أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في عدم جواز رفع الجارية قبل بلوغها 9 سنين، فقلنا إنه لا فرق بين الزوجة والأم في ذلك، لذلك لإطلاق الرواية المعتبرة أن الجارية لا يدخل بها حتى تبلغ 6 أو 10 سنين. ولكن يظهر من صاحب المسائل قدس الله نفسه جواز الوتي في الأمة، وأنه لا مانع من وتيها قبل بلوغها 9 سنين ولا حاجة إلى الاستبراء. وذكر عدة روايات، وقلنا إن هذه الروايات التي جملة منها معتبرة غير دالة على هذا الحكم، وإنما هي واردة في الجارية الصغيرة بمعناها اللغوي، وأن الجارية الصغيرة إذا كان لا يحتمل فيها الحلال فلا مانع من متها قبل الاستبراء، وإن احتمل فيها الحلال فلا بد من الاستبراء. فتلك الروايات واردة في مورد آخر وأجنبي عن محل الكلام، إلا أننا لم نذكر رواية واحدة من تلك الروايات وهي تدل على جواز الوتي قبل 9 سنين، وهي رواية ابن بديع. شيخ الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شازان عن محمد بن شازان عن الفضل بن شازان عن محمد بن اسماعيل بن بزيء عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي لم إذا لم تبلغه، يعني السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فيجوز وتيها بلا استبرائين. قال عليه السلام: إذا لم تبلغ استبرأت بشهر. قلت: وإن كانت ابنة 7 سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال عليه السلام: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرأها. يجوز وتيها إذا كانت لها 7 سنين، يجوز وتيها بغير استبرائين، ولا يضرك أن لا تستبرأها. فقلت: ما بينها وبين 9 سنين؟ فقال عليه السلام: نعم 9 سنين. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الوتي فيما إذا لم تبلغ 9 سنين فيجوز وتيها بغير استبرائين، ولكن هذه الرواية لجعفرها من جهة أن جعفر ابن نعيم بن شازان وكذلك محمد بن شازان لم يرد فيهما توصيف نعمات. وإن كان جعفر من مشايخ الصدوق، ذكرنا غير مرة أن رواية الصدوق عن شخص وكونه شيخا له لا يدل على وساقته أو مدهه، فهذه الرواية لا تكون حجة. فالإطلاق المعتبرة من أن الجارية لا يجوز وتيها ما لم تبلغ 9 سنين أو 10 سنين الإطلاق محكم. وأما بالنسبة إلى الإفزاع، فقلنا أن الكلام تارة يقع في حرمة وتي زوجة المفزات، وأنه لا يجوز وتيها بعد الإفزاع كما نسب إلى المشهور، وقلنا إنها جار لا دليل عليه إلا المرسال، وزيادة على الإرسال في السند سهل بن زياد الذي هو ضعيف، بل ودلالة فإن مقتضى هذه الروايات ثبوت الحرمة بمجرد الدخول وإن لم يكن إفزاء، وهذا لم يلتزم به المشهور بين احتمله بعضهم بل لعله مورد التكالب وأنهم إنما أفتوا بالحرمة في فرض الإفزاع، والدعوى أنه من باب إسناد الحكم إلى السبب باعتبار أن الإفزاع مسبب عن الدخول، ولذا أسند إلى الدخول تأويل يحتاج إلى دليل. فما تدل عليه الرواية من الحرمة بالدخول لا قائل به لا نادرا نسب إلى بعضهم، وما هو المشهور من الحرمة بالإفزاع لا دليل عليه. وأما بالنسبة إلى الزوال الزوجية الذي نسب إلى بعضهم زائدا على أنه يحرم عليه الوجه على المفزي، يحرم عليه وفي هذه الزوجة المفزات الزوجية أيضا تبطل، هذا لم يلتزم به المشهور، ولكن التزم به بعضهم فذهب إلى بطلان الزوجية أيضا. إن كان الدليل في هذا الحكم والمستند هو المرسل المذكور فالمرسل دال على البطلان لقوله عليه السلام فرق بينهما ولم تحل له أبدا. مقتضى هذه الجملة أنه فرق بينهما ولم تحل له أبدا أن الزوجية باطلة ولا بد من التفريق بينهما ولا تحل بعد ذلك بعد الإفزاع إلى الآخر. ولكن المشهور لم يعتمدوا على هذه المرسلة في هذا الحكم ولم يقولوا بالبطلان، بل التزموا بالتحريم والمرسلة غير مفتن بها عند المشهور، إلا أنه استدل بعضهم على البطلان من جهة أن حرمة الوات إلى الأبد والتحريم الأبدي ملازم لبطلان الزوجية، فإن الزوجية أثرها الواضح وجواز الوات، فإذا لم يترتب هذا الأثر وهو جواز الوات انكشف البطلان وأن الزوجية باطلة، فبطلان الزوجية يكون مترتبا على التحريم، وهذا الوجه لعله ظاهر البطلان. فإن الذي يوجب بطلان الزوجية إذا كانت الحرمة متعلقة بالنكاح، لو كان النكاح المرأة محرما فلا يفرق فيه بين الحدوث والبقاء، كما أنه بالحدوث لا يجوز النكاح بقاء أيضا يبطل. فلو فرضنا أن بنتا صار يعني جارية صار بنتا لشخص بالرضاء تحرم عليه طبعا باعتبار أنه بنته الرضاعي، أو كانت زوجة له فرضنا أنها أصبحت بنتا من جهة الارتزاع من زوجة هذا الرجل، فيحكم ببطلان النكاح، لأنه كما يحرم النكاح حدوثا يحرم النكاح بقاء أيضا، ومثال ذلك كثير في باب الرضاع. وأما إذا كان متعلق التحريم هو الوتر أنه يحرم وتلها فقط، بقية الاستمتاعات لا مانع منها، ولم يلتزم المشهور بحرمة جميع الاستمتاعات، فيجوز للزوج الاستمتاع من زوجته بأي نحو شاء غير الوات. أي ملازمة بين حرمة الوات وبطلان الزوجية؟ إذا كان الوات حراما تبطل الزوجية وتكون أجنبية، ليس هنا أي ملازمة. فالظاهر أنه لا موجب للالتزام ببطلان الزوجية بالإفزاع، كما أن المشهور أيضا لم يلتزم بذلك، مضافا إلى الدلالة الصحيحة صحيحة همران ورواية بريد قد دلتا صریحا علی بقاء زوجیه، رفع الید عن الصحیحه بلا موجب و بلا معارض لا وجه له، ولا سیما ان المشهور ایزن لم یلتزمو بذلک. ففی صحیحة عمران یسأل الامام علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتزها فأخزاها، فقال عليه السلام إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين بعد البلوغ فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك ثمان سنوات مثلا بقليل حين اقتزها فإنه قد أفسدها وأتلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، لا بد من الدية باعتبار الإفزاع، وإن أمسكها، محل الاستشهاد هذه الجملة، وإن أمسكها ولم يفلقها حتى تموت فلا شيء عليه. فهذه صحيحة واضحة الدلالة أنها باقية على الزوجية، فأن له أن يطلقها وله أن لا يطلقها، ولكنه إن لم يطلقها حتى ماتت عنده وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. ومثل ذلك رواية بريد، رواية بريد بن معاوية، لكنها ضعيفة من جهة أن في سندها الحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق وهو لم يوثق، يكون مؤيدا لهذه السيئة. فإذا لا موجب للالتزام ببطلان النكاح، ببطلان الزوجية، وأنه بالإفراء تخرج عن زوجية هذا الرجل ويحكم ببطلان الزوجية بإن ذهب إليه بعضهم. ثم إنه قدس الله نفسه بعدما قوى عدم التحريم وبقاء الزوجية ذكر أنه لا يثبت التحريم، ولا سيما خصوصا في عدة موارد ذكرها، منها ما إذا كان الزوج جاهلا بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم، لم يكن يدري بأن هذا البنت لم تبلغ تسع سنين وكان يعتقد أن سنها أكثر من ذلك، أو كان عالما بالموضوع ولم يكن عالما بالحرمة. من هنا أيضا التزم قدس الله نفسه بأنه لا حرمة حتى إذا قلنا بالحرمة في غير هذا الموضوع، ففي مورد الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع لا نلتزم بالحرمة. بيان ذلك أن الدليل على التحريم إن كان هو الشهرة أو الإجماع المدعى في كلمات بعضهم، فلا ينبغي الشك في عدم ثبوت إطلاق للإجماع ليثبت الحكم في موارد الجهل أيضا، ولا سيما مع تصريح بعضهم بأن هذا التحريم المحمد إنما هو عقوبة له، وهذا لا يشمل الجاهل، الجاهل لا يكون معاقبا بعمله من جهة الشبهة الموضوعية أو الحكمية، ولا سيما إذا كان قاصرا، فالعقوبة كون هذا عقوبة يوجب اختصاص الحكم بالمتعمد فلا يجري في غير ذلك. وإذا كان الدليل على ذلك هو المرسل المتقدم بأن يقال إن دليل الحكم ومستند الحكم إنما هو تلك الرواية المرسلة فرزان، بحمل الدخول في تلك المرسلة على الإفزاء أيضا الحكم كذلك، وذلك لأن هذا حكم مترتب على الإفزاء، يعني إفزاء موضوع لهذا الحكم. اذا ختم الرجل امرأة فدخل بها فاقتزها وافزاها ولی یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. فالدخول مع الافزاء موضوع لمثل هذا الحکم، یعنی لا تحل له ابدا. فاذا فرضنا كما ذكرناه غير مرتين ان الجاهل لا تترتب عليه الكفارة، كل عمل كل حكم مترتب على عمل اذا صدر من الجاهل لا يترتب عليه، نظير كفارات الاحرام او الكفارة في باب الصيام. والعمدة صحيحة ابن السمد، اي ممر ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، العمل الصادر عن جهالتين وبغير علمين لا يترتب عليه اي شيء. برد في باب الحج هذه الرماية، وأنه لا يترتب فهو في حكم العدم كأنه لم يصدر منه بالخارج، وهذا من هذا القبيل. في باب الصوم أيضا نظير ذلك، أنه إذا ارتكبه وكان يرى أنه حلال عليه فلا شيء عليه، إذا كان يرى أن هذا العمل حلال يعني لم يكن يعلم بحرمته فلا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. إذا بنينا على هذه الكبرى كما لا يبعد، فأن الجاهل الفعل الصادر منه في حكم العدم هذا الحكم كأنه لم يكن، فإذا لا موجب هنا للحكم بالتحريم، فإن الحكم بالتحريم حكم مترتب على العمل الصادر من الزوج. فإذا كان هذا العمل صادرا مع الجهل وكأنه لم يكن فلا شيء عليه ولا يترتب عليه شيء. وأما بالنسبة إلى الصغير، ذكر قدس الله نفسه الجاهل والصغير والمجنون، أما بالنسبة إلى الصغير فالأمر واضح، لأنه إذا كان الدليل هو الإجماع، الإجماع المحكي وشهرة المحققة، فلم يثبت عموم وإطلاق بالنسبة إلى الصغير، ولا سيما أنه عقوبة ولا عقوبة على الصغير. وكذلك إذا كان الدليل هو المرسل، فإن الموضوع في المرسل هو الرجل، من الأول لا يشمل الصغير. السؤال عن رجل ختم امرأة فدخل بها واقتزها وافزاها، قال عليه السلام يفرق بينهما. فإذا كان الموضوع هو الرجل، كيف يمكن التعدي إلى غير الرجل وهو الصغير؟ فالصغير أيضا لا يكون داخلا في الموضوع. وكذلك المجنون، إذا كان المدرك والإجماع فالأمر كما ذكر، وإذا كان المدرك الرواية فحديث الرفع كافٍ في نفي هذا الحكم، لأنه لا يؤخذ بأي فعل يصدر منه. المجنون لا يؤخذ بأفعاله ولا يترتب عليه أي حكم، فالرفع القلم عنه قلم التحريم لا يثبت بحق المجنون، فلا يحكم عليه بالحرمة، فلو فرضنا أنه أفاق بعد ذلك لا مانع من أن يتزوج بهذه المرأة إذا كانت مطلقة، طلقها مثلا وليها أو باق على زوجيته، كانت زوجة له قبل جنونه أو حال جنونه، فواقعها قبل أن تبلغ 9 سنين هذا الأمر الصادر من المجنون لا يترتب عليه أي شيء. وأيضا ذكر قدس الله نفسه ما إذا اندمل الجرح بعد ذلك بعد الاندمال أيضا لا مانع، بل من ذلك لا مانع من الوجه، وأن التحريم مختص بحال الإفزاع ولا يكون عاما لحال غير الإفزاع أيضا. هذا يختلف، إذا كان الدليل هو الإجماع المحكي وشهرة المحققة فالامر كما ذكره مقدس الله نفسه لم يعلم ان موضوع الاجماع حرمت هذه المرأة على الاطلاق حتى بعد الافراء حتى بعد الاندمال بل واندمال الجر كأنه لم يكن اي شيء ثبوت التحريم في هذه الحالة وبعد الاندمال لم يثبت هذا بالاجماع. واما التمسك بالاستصحاب وانه كان محرما سابقا فنستصحب الحرمة الى بعد الاندمال ايضا مضافا الى انه استصحاب في الشبهة الرسمية ولا نلتزم به الموضوع بنظر العرف متغير لأن الحرمة الثابتة بالإجماع إنما ثبت للمفزات لا للمرأة حال الإفزاء. هذا الوصف العنواني كالحاضر والمسافر الأحكام الثابت للمسافر لا يمكن استصحابها في حال الحزر وبالعكس لأن عنوان الحزر وعنوان السفر بنظر العرف عنوانان متغايران وإن كانت ذاته واحدة شخص واحد التي كانت محكومة بحرمة الوقت المرأة بوصف أنها مفزاتون فإذا فرضنا أن هذا الوصف قد زال وفعلا ليست بمفزاتين لا معنى لاستصحاب الحكم السابق فلا أثر للاستصحاب. نعم إذا كانت دليل على ذلك هو المرسلة لا بأس بالتمسك بإطلاق المرسلة لا بالإسلام. إذا خطب الرجل امرأة فدخل بها واقتزها وأفزاها يفرق بينهما ولم تحل له أبدا مقتضى الإطلاق أنه لم تحل له أبدا حتى إذا فرضنا أن الجر قد اندمل وخرج عن عنوان كونها مفزاتا وأين هذا الكلام يجري فيما إذا طلقها وعقد عليها بعقد جديد. إذا كان دليل الحرمة المرسل فإطلاق ذلك لم تحل له أبدا حتى بالعقد الجديد. وأما إذا كان الدليل هو الإجماع فالذي ثبت بالإجماع الحرمة بالنسبة إلى العقد الأول زوجته ولكن يحرم عليه وتيها. وأما إذا خرجت عن زوجيته وصارت أجنبية عقدها بعقد جديد لم يثبت هذا بالإجماع ولا مجال للاستصحاب. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دخل الزوجة قبل 9 سنين فأفزاها نسب إلى المشهور كما تقدم الحرمة الأبدية ونسب إلى بعده بطلان الزوجية أيضا وقد تقدم الكلام في هاتين الجهتين. الجهة الثالثة ثبوت الدية بالإفزاء وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال في أن الزوج إذا دخل بزوجته ولم يكن لها 9 سنين يعني لم تبلغ فأفزاها فعليه الدية. الحكم متسارم عليه بلا خلاف في المسألة ويدل على ثبوت الدية على الإطلاق. الدية دية كاملة دية قتل النفس تثبت هذه الدية بالإفزاء. يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد سأل الإمام عليه السلام عن الإفزاء فقال عليه السلام فيه الدية كاملة. وأيضا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح لقضايا امير المؤمنين عليه السلام، ففي هذه القضايا ان علي سلام الله عليه قضى في امرأة اخذيت بالدية، فثبوت الدية بالافزاع ثابت بهاتين الروايتين المعتبرتين على الاطلاق، ولكن لا بد من الخروج عن هذا الاطلاق بما اذا دخل الزوج بزوجته بعد 9 سنين، فانه لا دية عليه، ولو اخذها لا تثبت الدية كما لا تثبت بقية الاحكام من الحرمة الابدية او بطلان الزوجية، فيقيد بالنسبة الى الزوج لا غير الزوج من الاجنبي، الاجنبي اذا دخل بالمرأة يعني زنا بمرأتين، او فرضنا ان البتي كان بتي شبهة، فافزا فيه الدية الكاملة على الاطلاق، سواء كانت المرأة لها 9 سنين او كان اقل من ذلك او اكثر. دية الافزا هي الدية الكاملة على الاطلاق، ولكن بالنسبة الى الزوج ليس هنا دية. اذا كان الدخول بعد 9 سنين ولو فرضنا انه افزاها، وذلك يستفاد من عدة روايات انه ليس عليه دية، الروايات التي تقدمت جملة منها في عدم جواز الدخول بالزوجة قبل 9 سنين، فقال عليه السلام اذا دخل بها قبل 9 سنين فعيبت فهو ظامن، فقيد الزمان بما اذا كان دخل قبل 9 سنين فبعد 9 سنين لا يكون زمان، ويدل على ذلك صريحا صحيحة حمران في هذه الصحيحة سرها بعدم الدية، وانه اذا دخل بزوجته بعد بلوغ 9 سنين ولو فرضنا انه افزاها لا يكون عليه شيء. قال حمران سئل عن رجل يعني ابو عبد الله عليه السلام تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتزها او افتزها، النسخة افتز وكلاهما بمعنى واحد يعني ازال بكارتها واجرتها، فلما دخل بها اقتزها فافزاها، فقال عليه السلام ان كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وان كانت لم تبلغ 9 سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتزها فإنه قد أفسدها وأتلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه بيدها. فهذه السيئة دلت على أن الإفزاء بعد بلوغ 9 سنين لا يترتب عليه الدية، والدية خاصة بما إذا كان الدخول قبل 9 سنين. فهذه السيئة مع تلك الروايات تقيد ما دل على ثبوت الدية بالإفزاع، وأن هذا مختص بغير الزوج يعني بالأجنبي، وأما الزوج فليس عليه دية ولو فرضنا أنه أفزاها. ويؤيد ذلك برواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أين هذا المزمون في رجل اقتز جارية يعني امرأته فأفزاها، قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين قبل أن تبلغ 9 سنين فالدية إنما هي في هذه السورة. وهذه الصحيحة يعني صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية في سند هذه الرواية التي رواها بريد كما ذكرنا الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، وهذان لم يوثق، ولذلك تكون الرواية مؤيدة. ففي الصحيحة أي صحيحة حمران المؤيدة بهذه الرواية والروايات الأخرى المتقدمة نحكم بعدم الرمان فيما إذا كان الدخول بعد 9 سنين، كما أن هذه الصحيحة يعني صحيحة عمران تكون مفسرة للزمان المذكور في هذه الروايات إذا كان العيب والإفزاع. في تلك الروايات لم يذكر أنه يزمن بأي شيء إذا دخل بالجارية بزوجته أو بالجارية قبل أن تبلغ 9 سنين فعيبت فهو زامن، زامن بأي شيء لم يذكر. هذه الصحيحة صحيحة عمران تكون مبينة للزمان بأن الزمان هو الدية مضافا إلى الصحيحتين المتقدمتين يعني صحيحة سليمان بن خالد وما رواه الشيخ صدوق قدس الله نفسه من قضايا أمير المؤمنين، عين هنا الزمان بالدية بالدية الكاملة. فالنتيجة أن الزوج إذا دخل بزوجته بعد بلوغ 9 سنين لا يزمن أي شيء، ولو فرضنا أنه أفزاها لا يترتب عليه شيء، وإذا كان الإفزاء قبل بلوغها 9 سنين فعليه الدية الكاملة بمقتضى صحيحة عمران التي دلت على هذا التفسير. بإزاء هذه الروايات رواية رواها التكوني بسند معتبر، رواها عن الصادق سلام الله عليه في الرجل يدخل بامرأته وبزوجته ويسأل عن هذه المسألة عن الإفزاء فيفزيها فأفزى، قال عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تقوم المرأة أمة، يفرز أنها أمة فتقوم، تقوم أمة يعني نفرز أنها أمة فتقوم مفزات وغير مفزات. الفرق بين القيمتين هذا يزمن بهذه القيمة. الزوج إذا دخل بامرأته فأفزاها لم يقيد هذه الرواية بما قبل 9 سنين وما بعد 9 سنين، لا بد من التقييد بما قبل بمقتضى هذه الروايات أنه إذا أفزاها تقوم مفزات وغير مفزات، المقدار الفاصل بين القيمتين هذا المقدار يزمن الزوج للزوجة المفزات. طبعا هذه الرماية معارضة للرمايات لصحيحة عمران المؤيدة برماية بريد والصحيحتين المتقدمين أن دية الإفزاء هي دية كاملة، وهذه الرماية باعتبار أنها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الاستفسار حينما يروي هذه الرماية، حمل هذه الرماية على التقية باعتبار أنها موافقة لمذهب أكثر العامة، وأما مذهبنا فقد استقر على أنه ضامن للدية كاملة ولا خلاف في المسألة عندنا. فهذه الرماية متروكة، لم يوجد لها عامل ولا بد من ترهها باعتبار موافقتها لمذهب أكثر العامة. فالنتيجة أن الزوج إذا أفزا دخل بزوجته قبل 9 سنين وأفزاها فعليه الدية كاملة، إلا أن الكلام يقع في أن هذه الدية هل هي ثابتة على الإطلاق أو أنه إذا أمسكها حتى تموت ليس عليه دية. المعروف والمشهور بين الفقهاء أنه لا فرق في ثبوت الدية بين أن يطلقها وأن يمسكها عنده حتى تموت، وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لا خلاف معتد به في المسألة والحكم ثابت بلا إشكال. ذكر أن الدية ثابتة بلا إشكال وبلا خلاف معتد به، ولعله أشار في قوله قدس الله نفسه بلا خلاف معتد به إلى ما إلى خلاف صاحب الحدائق، حيث إنه قدس سره سره بالتفصيل بين أن يمسك وأن لا يمسك. فكيف ما كان فالحكم مشهور ومعروف، ولكن الإجماع غير متحقق في المسألة جزما، ولو فرضنا أنه لم يوجد خلاف فرضا، وذلك لأن أكثر القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة. فإذا لم يتعرضوا لهذه المسألة كيف يمكن استكشاف فتماهم بأنهم يوجهون الدية على الإطلاق، ألا أنه يظهر من الصدوق حدث الله نفسه أنه قائل بالتفصيل، فإنه قدس سره ذكر صحيحة عمران ولم يعلق على هذه الصحيحة بشيء، وقد التزم في أول كتابه بأن لا يذكر في كتابه رواية إلا وهو يعمل بها ويفتي على طبقها. فبمقتضى ما التزم به في أول كتابه أنه مفتي بمضمون هذه الصحيحة التي دلت على التفصيل بين الإمساك وعدم الإمساك، فإنه سلام الله عليه ذكر في هذه السيئة إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتزها فإنه قد أفسدها وأتلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. فإذا فرضنا أنه لم يطلقها وأمسكها حتى تموت فليس عليه دية فلا شيء عليه. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه السيئة ولم يعلق عليه بشيء، ولازم ذلك أنه عامل بهذه النماية، بل يظهر من المحقق قدس الله نفسه أيضا العمل بهذه النماية، فإنه قدس سره حينما ذكر التفصيل في نكت النهاية، حينما ذكر التفصيل بين الدخول قبل 9 سنين والدخول بعد 9 سنين استدل بهذه الرماية. فالظاهر أنه عامل بهذه الرماية بتمامها بصحيحة عمران، وكذلك رماية بريد التي دلت على ذلك أيضا لم يذكر شيء. قال يدلنا على ذلك على التفصيل هذه الصحيحة صحيحة عمران. إذن الصحيحة صحيحة من جهة السند وواضحة من جهة يعني صريحة في الدلالة، وأنه إذا لم يطلقها فلا شيء، إن أمسكها فلا شيء عليه، ففي فرض الإمساك لا يثبت شيء. هكذا قال فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. إذن لا يمكننا رفع اليد عن هذه الصحيحة المؤيدة برواية بريد. وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من حمل هذه الرواية على المصالحة، يعني الزوج الذي أفزع زوجته يصالح مع زوجته المفزات بأن لا تطالب بالدية وتسقط ديتها، بدل ذلك أنه يمسكها، فتبقى عنده يكون بينهما مصالحة على ذلك. واستدل على هذا بأن الدية إذا ثبت لا تسقط مجانا، كيف يمكن الالتزام بسقوط الديان بعد ثبوتها نصا وفتوى؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه، بعد ثبوت الدية نصا وفتوى بلا خلاف من الدية ثابت والنص ايضا دل على ذلك، كيف يمكن الالتزام بسقوط الدية مجانا؟ فلا مناص من حمل الرواية على السقوط بالمصالحة. ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذكره قدس الله نفسه، فإن الدية وإن كانت ثابتة بالنص والإجماع إلا أن الكلام في أن ثبوت الدية هل هو ثبوت على الإطلاق أو مشروط بعدم الطلاق على نحو الشرط المتأخر. مقتضى النص أن ثبوت الدية مشروط بعدم الطلاق، لا أنه تسقط بعد ثبوتها. من الأول لم تثبت، ثبوت الدية من الأول مشروط بأن لا يطلقها بالصريح هذه الرواية، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. فمعناه أن ثبوت الدية من الأول مشروط بعدم الطلاق، بعد ذلك يعني مشروط بالطلاق، ثبوت الدية مشروط بالطلاق، فإذا لم يحصل الشرط من الأول لا تثبت الدية، لا أنه تثبت الدية وتسقط مجانا حتى يقال بأنه لا معنى للسقوط مجانا. إذن فالظاهر أن هذا التفصيل هو الصحيح، يعني بالنسبة إلى ثبوت الدية، بالنسبة إلى الزوج، الزوج إذا دخل بزوجته قبل أن تبلغ 9 سنين فأفزاها تثبت الدية، ولكن ثبوت الدية مشروط بالطلاق فيما بعد ذلك، فلو طلقها لزمه أداء الدية، ولو لم يطلق الشرط غير حاصل فلا تثبت الدية في حقه. هذا هو الذي تقتضيه الصناعة، ولا مانع من الالتزام بذلك بعد الجزم بأنه ليس هنا إجماع محقق وليس الحكم متفق عليه. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجارية التي دخل بها قبل 9 سنين والداخل أفزاها، والداخل بها أفزاها. فقد تقدم الكلام من حيث الحرمة الأبدية ومن حيث زوال الزوجية ومن حيث وجوب الدية، وأنه يجب على المفتي الدية كاملة. ذكر قدس الله نفسه زايدا على ذلك أنه يجب على المفتي الإنفاق عليها ما دامت حية، سواء طلقها أم لم يطلقها بأمسكها، وسواء كانت تزوجت بعد الطلاق أم لم تتزوج. الحكم في الجملة محل وفاق، ولم ينقل الخلاف من أحدين، بل إن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الخلاف على ما حكي عنه إدى الإجماع على الحكم، وأنه يجب على الزوج الإنفاق على هذه المرأة المفزات بلا فرق بين الطلاق وعدمه والتزويج وعدمه. ويدل على ذلك صحيحة الحلبي، سئل الإمام عليه السلام عن رجل تزوج بجارية فدخل بها فأفزاها، فقال عليه السلام عليه الإجراء، عليها ما دامت حية فإلى آخر عمرها
يجب على الزوج أن يجري عليها. ما مقتضى الإطلاق في هذه الرواية عدم الفرق بين الطلاق وعدمه، وإن نسب إلى ابن الجنيد أنه خص الحكم بعدم الطلاق ولا موجب لهذا التخصيص، بل الرواية مطلقة ومفادها وجوب الإنفاق ما دامت حية سواء طلقها أم لم يطلقها، كما أن الإطلاق يقتضي عدم الفرق بين التزويج فيما بعد الطلاق وعدم التزويج، ولا ينافي وجوب الإنفاق على هذا الرجل على الزوج الأول، لا ينافي أن نفقتها على زوجها الثاني يعني واجبة عليه ومالكة له. الحكم الأول يعني وجوب النفقة والإنفاق على المفضي حكم تكليفي باعتبار تعلقه بالإجراء، وعليه الإجراء الواجب والعمل يعني عليه الإنفاق، وعليه القيام بنفقته ما دامت حية، هذا واجب عليه. لا ينافي هذا أن تكون مالكة للنفقة بالنسبة إلى الزوج الثاني، فيأخذ النفقة من كليهما، من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، لا تنافي بين الأمرين. فمقتضى الإطلاق في هذه السيئة وجوب الإنفاق حتى مع التزويج بشخص آخر بعد الطلاق، ولا تنافي بين الأمرين. فإطلاق الصحيحة محكم ولا معارض له. ومن الغريب ما صدر عن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار حينما تعرض لهذه الرواية، تخيل قدس الله نفسه أن هذه الرواية منافية لما للصحيحة التي ذكرها قبل ذلك، صحيحة الحلبي التي دلت على أنه إذا دخل بالجارية فإن كان الدخول قبل 9 سنين فعليه الدية، وإن كان بعد 9 سنين فليست عليه الدية ولا شيء عليه. كأنه قدس الله نفسه تخيل أن هذه السيئة منافية للصحيحة الأولى، وقال ولا ينافي ولا ينافيها هذه السيئة، ذكر الصحيحة الثانية التي فيها أن عليه الإجراء ما دامت حية، وذكر في وجه عدم المنافاة أن هذه السيئة محمولة على الدخول فيما بعد 9 سنين، فإذا دخل قبل 9 سنين دخل بها قبل 9 سنين فالواجب وأفزاها فالواجب عليه الدية، وإذا دخل بها بعد 9 سنين فلا يجب عليه الدية بالإفزاء، وإنما يجب عليه الإخراج يقبل ما دامت حية. فخص موضوع هذا الحكم يعني وجوب الإنفاق وأن يجري عليها ما دامت حية، خص هذا الحكم بما بعد البلوغ، وهذا لابد أن يعد من الغرائب. أولا الظاهر أنه ليس هنا قائل بوجوب الإنفاق فيما إذا كان الإفزاء بعد الدخول، والشيخ أيضا لم يلتزم بذلك، وعلى ما حكيان في كتاب الإنفاق خلاف ذكر أنه إذا دخل بها قبل 9 سنين يجب عليه الدية ويجب عليه الإنفاق ما دامت حية، وأما إذا كان بعد 9 سنين فلا يجب عليه شيء، ودعا على ذلك الإجماع. فكيف يمكن الالتزام بأنه يجب عليه الإجراء فيما إذا دخل بها بعد 9 سنين بمقتضى هذه السيئة، فحمل هذه السيئة على الدخول فيما بعد سنين بلا موجب، وهو أيضا لا يلتزم بذلك، وليس هنا أي تناف بين هذه السيئة والسيئة السابقة، لأن السيئة السابقة نفت دية أما قبل 9 سنين، ولا ينافي هذا بين أن يجب، يعني إذا كان قبل 9 سنين يجب عليه الدية، لا منافاة بين وجوب الدية ووجوب الإنفاق أيضا، فكما يجب على الزوج المفزي الدية إذا دخل بها قبل 9 سنين يجب الإجراء أيضا، حكمان إثباتيان ليس بينهما أي تناف. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار صريحا أن هذه السيئة محمولة على الدخول فيما بعد 9 سنين لا يمكن المساعدة عليه بوجه. نعم، يبقى الكلام هنا في أمر آخر، وهو أن هذه السيئة التي دلت على أن الرجل إذا تزوج بجاريتين فدخل بها فأفزاها عليه الإجراء ما دامت حيتان، هذا مطلق يعم ما قبل 9 سنين وما بعد 9 سنين، فبماذا نخرج عن إطلاق هذه الرواية ونخصصها بما قبل 9 سنين على ما هو المعروف والمشهور الذي ادعي عليه الإجماع في كلام الشيخ وغيره. وبعبارة أخرى، التخصيص بما بعد 9 سنين على ما صنعه الشيخ قدس الله نفسه بلا موجب، لم يدل عليه أي دليل. وأما التخصيص بما قبل 9 سنين كما فعله المشهور فهذا بأي موجب؟ ما هو المانع من الالتزام بوجوب الإنفاق على الزوجة المدخول بها المفزات سواء كان قبل 9 سنين أم كان الدخول بعد 9 سنين؟ والرواية مطلقة، إذا تزوج الرجل بجاريتين فدخل بها أفزاها فعليه الإجراء ما دامت حيتان. الظاهر في وجه الخروج أولا أنه لم يقل بذلك فيما نعلم أحد غير الشيخ في هذا الكتاب، لم ينقل عن أي أحد، بل مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على الزوج إذا عمل على ما يقتضيه لتكليفه من الاستمتاع بالزوجة، ولو فرزنا أن الزوجة تعيبت بذلك. بل أذكر في رواية حتى أنها إذا ماتت ليس على زوجه، إذا فرزنا أنه جامع زوجته وبالجماع أوجب الجماع موتها، يعني موت الزوجة، الظاهر أنه ليس عليه شيء بإذن الله، بإذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عمل هذا العمل، ليس هنا موجب للزمان. فتعيب المرأة بعد السنة العاشرة، يعني بعد إكمالها 9 سنين، لا يترتب عليه شيء على ما دلت عليه الروايات المتقدمة أنها إذا تعيبت لا يزمن الزوج شيئا، عمل على ما تقتضيه وظيفته. مضافا إلى ذلك، وأن هذا عمل على طبق ما تقتضيه الوظيفة، يدل على ذلك الصحيحة المتقدمة على هذه السيئة التي ذكرها الشيخ، فإن موضوع الكلام في تلك السيئة وين كان هو الدية؟ يعني أولا، إن دخل الزوج بزوجته قبل 9 سنين فأفزاها فعليه الدية، على الإمام أن يغرمه الدية، وإن دخل بعد 9 سنين فلا شيء عليك. ظاهر النفي النكرة في سياق النفي لا شيء عليه أنه أي شيء ليترتب على هذا منفي عنه، لا فرق بين نفي الشيء بين نفي الدية ونفي الإجراء، فهذا عمل لا يترتب عليه شيء. غايته أن تكون المعارضة بالعموم من بعد، فيقال إن تلك الصحيحة تدل على أن الدخول بعد 9 سنين لا يترتب عليها أي شيء دية كانت أو غير دية، والإجراء ما دامت حيا داخل في المنفي لا شيء عليه. وهذه السيئة الثانية، الرجل إذا تزوج بجارية فدخل بها فأفزاها فعليه الإجراء ما دامت حيا، مطلقة من حيث الصغيرة والكبيرة، فالكبيرة يكون موردا للمعارضة بالعموم من بعد مقتضى تلك الصحيحة أنه لا شيء عليه، ومقتضى هذه السيئة أنه يجب عليه الإجراء. ومعلوم أنه عند التعارض إن قلنا بأن جملة لا شيء عليه أزهر من جهة النكرة في سياق النفي يشبه الدلالة الوضعية يتقدم على الإطلاق، فهو وإلا فيتعارضان مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب، أنه لا يجب على الزوج شيء، مع أنه كما ذكرنا لم يوجد قائل بذلك، وأن من دخل بزوجته بعد 9 سنين فأفزاها عليه الإجراء ما دامت حيا لم يذكر هذا في كلام أحدين، فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه بل وهذه زلة من الشيخ قدس الله نفسه، هو أيضا لم يلتزم به في كتبه الفقهية. ثم تعرض قدس الله نفسه لسبب الإفزاع، وأنه لا فرق في موجب الإفزاع بين أن يكون الدخول من القبول أو من الدبر، بأي وجه وطأ زوجته قبل 9 سنين فأوجب ذلك الإفزاع وترتب عليه الإفزاع يترتب عليه الأحكام المذكورة، إن قلنا بالحرمة الأبدية نلتزم بها هنا أيضا، إن قلنا بزوال الزوجية أيضا كذلك، الدية أيضا كذلك، الإنفاق وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيا لإطلاق الدليل. موضوع الحكم هو الإفزاع، دخول الزوج بزوجته وترتب على هذا الإفزاع، مقتضى ذلك ترتب جميع الأحكام، فلا فرق في سبب الإفزاع بين الدخول من القبل أو من الدبر. ثم تعرض قدس الله نفسه لمفهوم الإفزاع وأنه ما هو المراد من الإفزاع، نسب إلى جمع وهذا لعله هو المشهور، أن الإفزاع عبارة عن جعل مسلكي البول ومسلك الحيز واحدا، يتحد المسلكان فيكون مسلكا واحدا، ذكر بعضهم ذلك، ونسب إلى بعض آخر أنه اتحاد مسلك الحيز مع مسلك الغائط، ونسب إلى ثالث اتحاد مسلك البول مع مسلك الغائط، ولعل هذا الثالث لا يوجد له مصداق في الخارج بناء على ما ذكره بعضهم من أن مسلك الحيز وسط بين مسلك البول والغائط، فاتحاد مسلك البول والغائط يلازم اتحاد مسلك البول والحيز واتحاد مسلك الحيز والغائط قطعا،
فقط يتهد مسلك البول والغائط دون مسلك الحيض لعله لا يتحقق في الخارج، لا يمكن. فكيف ما كان وقع الاختلاف في ذلك، وذهب المشهور إلى الأول إلى أن الحكم مختص باتحاد مسلك البول والحيض، فلا يجري في غير ذلك، في مثل اتحاد مسلك الحيض والغائط مثلا، أو اتحاد مسلك البول والغائط إذا أمكن تصبره في الخارج من دون أن يتحد مسلك البول مع الحيض مع مسلك الحيض. كيف ما كان اختار الباطن قدس الله نفسه أن الإفزاء يشمل جميع ذلك، فلا فرق بين أن يتحد مسلك البول والحيض أو يتحد مسلك الحيض والغائط أو البول والغائط أو الجميع، كل ذلك كل ما يكون هنا اتحاد المسلكين على ما عبره بعضهم منهم المحقق قدس الله نفسه على ما نسب إليه لاتحاد المسلكين. اختار قدس الله نفسه أن الحكم شامل للجميع، وإن كان ظاهر المشهور الاختصار على الأول وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. الظاهر أن الحكم لا يختص بقسم خاص من الاتحاد بل يعم جميع ذلك. والذي يدلنا على ذلك أنه لم يثبت هنا حقيقة متشرعية في زمان المعصومين سلام الله عليهم حتى يهمل كلمة الإفزاء على ذلك المعنى الذي كان حقيقة عندهم ويستعملون هذا اللفظ في ذلك المعنى. هذا اصطلاح من المتأخرين من العلماء، وإلا ففي لسان الرواة ففي لسان عامة المتشرعة لم تثبت حقيقة متشرعية على خلاف المعنى اللغوي. فالظاهر أن كلمة الإفزاء مستعملة في معناها اللغوي، وهو بمعنى جعل الموضع متسعا، فذا المكان بمعنى اتسع، يجعل المكان متسعا. الاتساع يتحقق بجميع هذه الأمور، إذا جعل مكان البول ومكان الحيض واحدا بعدما كان كل من المسلكين معاينا للآخر، فكان المسلكان مسلكا واحدا فلا محالة يكون اتساع في المحل، وهذا معنى الإفزاع، جعله متسعا. وهكذا إذا كان مكان الحيض مسلك الحيض ومسلك الغائط واحدا أيضا جعله متسعا، فالإفزاع إيجاد الفزبة أي إيجاد الاتساع. فالمكان الذي بطبيعته ضيق وله حد خاص يرفع هذا الضيق ويوسع المكان فيكون المكان متسعا. هذا معنى الإفزاع لغة على ما ذكره الزمخشري وغيره. فزع بمعنى اتسع، فزع المكان أي اتسع، اتسع أفزع أي أوجد هذا المعنى. فاللفظ مستعمل في معناه اللغوي، ويؤكد هذا أن عدة من الروايات المتقدمة أبر أنها بعيبة، إذا دخل الرجل بزوجته قبل 9 سنين فعيبة فهو ضامن، أبر بالعيب. ومعنى العيب أعم من جميع ذلك أنه هو ضامن، سواء كان باتحاد مسلك البول والحيض أو بغير ذلك. وأبر في روايات الدية بالإفزاء من دون سؤال، من الراوي او بيان من الامام عليه السلام انه ما معنى الافراق، فالظاهر منه هو المعنى العرفي الذي يفهمه كل عربي، افزا زوجته دخل بها فافزاها اي جعلها متسعة، ومعنى الاتساع ان يتصل مسلك بمسلك اخر فيكون المسلكان مسلكا واحدا. اذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من عموم الحكم لجميع ذلك الظاهر انها جاه والصحيح، والله العليم. الحمد لله.
اهدنا الصراط المستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن ما تقدم من الحكم بالحرمة الأبدية على ما نرسل إلى المشهور فيما إذا دخل بالجارية قبل تسعسي، وكذلك بجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، يختص ذلك بالزوجة ولا تعم المملوكة ولا الموضوعة بشبهتين، بل ولا بالزنا الموضوعة بالزنا. كل ما يفرد من المات لا يكفي فيها هذان الحكمان، فإنهما مختصان بالزوجة. فإذا تزوج بجارية وبتاها قبل تسع سنين يحكم بالحرمة الأبدية على قول المشهور، ويجب الإنفاق عليها ما دامت حية. وأما غير ذلك من الأقسام، سواء كانت محللة كالأمة أو الوتي بشبهتين أو المحللة لو فرضنا أنه وتأ أمة الغير بالتحليل أو وتأها بالزنا، في جميع ذلك لا يترتب هذا الحكم، فإنه حكم على أخلاق القاعدة وموضوعها. الزوجة التعدي من موردها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل وليس ابن دليل. وأما بالنسبة إلى الدية، فذكر قدس الله نفسه أن الدية ثابتة في جميع الموارد في هذه المذكورات إلا الزوجة الكبيرة. ففي الزوجة الكبيرة بمقتضى الصحيحة وبمقتضى الرواية المؤيدة للصحيحة خبر فريد لا يجب عليها الدية، وتي باستحقاقين بعد تسع سنين. فإذا فرضنا أنه أخذها بهذا الوقت لا يترتب عليه شيء ولا يكون فيه دية. وأما غير الزوجة الكبيرة من سائر الأقسام التي ذكرها قدس الله نفسه، فتثبت الدية في جميعها من جهة إطلاق الرواية، وأن الإفزاء فيه الدية صحيحة سليمان بن خالد رواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ثبوت الدية في الإفزاء، والدية دية كاملة كما ذكرنا، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ولكن كان عليه أن يستثني المملوكة أيضا ولم يستثنها. مقتضى عبارته قدس الله نفسه ثبوت الدية في المملوكة، وهذا لا وجه. كما أن الزوجة الكبيرة ليس في إفزائها دية بمقتضى صحيحة الحلبي وخبر بريد، كذلك المملوكة لا دية فيها لعدم المقتضي. من الأول لا مقتضي للدية فلا يحتاج إلى دليل، والوجه في ذلك أن الأمة غير مالكة لنفسها، وإنما هي مملوكة للمولى، وكل جناية ترد على المملوكة حتى القتل وما دون القتل من الجنايات، بل كل جناية ترد عليها من قطع عضو أو من تفريط منفعة، يعني الجناية على المنافع الدية فيها ترجع إلى المولى بمقتضى الروايات التي وردت في الجناية على العمى بقتل أو غير قتل. المالك والمولى وتفريط لملك المولى، فإذا كان الجاني هو نفس المولى، الجاني هو نفس المولى جنى على أمته، لا معنى للدية، وأن يكون ضامنا لنفسه هو ضامن وهو مزمون له، لا معنى لذلك. فإذا كانت الدية راجعة إلى المولى، والبما أن الملأمة ملك للمولى، فبطبيعة الحال لا تكون دية في جنايته عليها، لأنه جناية على ما يملكه. فهذا أيضا كان عليه أن يستثنيه ولم يستثنه. وأما بالنسبة إلى غير المملوكة من الوتي شبهة أو من وتي الأمة بالتهليل أو الزنا، فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه الإقضاء في هدية، ولا بد من الخروج عن عقدته. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الإقضاء بغير الوتي، إذا أقضاها بغير وتيين أيضا تثبت الدية وإن لم تثبت الحرمة الأبدية، بل أو الإنفاق مثلا ما دامت حية لأنه حكم تعبدي. وأما الجناية أي جناية الإفزاء ففيها الدية بلا فرق بين أن تكون مع المقاربة يعني مسببة عن الجماع وأن تكون مسببة من غير الجماع. الإفزاء في نفسه جناية، والمذكور في صحيحة سليمان بن خالد وإن كان عنوان أنه وقع على جارية فأفزاها، لكن معلوم أنه من باب ذكر السبب بقرينة كلمة فأفزاها، وقع على جارية فأفزاها، فحكم سلام الله عليه بالدية كاملة. فالدية كاملة مترتبة على الإفزاء، وذكر السبب لا دخل له، يعني لا يخصص الحكم، وإنما السؤال عن الإفزاء لا عن خصوصية البقوع على الجارية بقرينة كلمة الها. وقع على جارية وأفزاها، قال عليه السلام في الدية كاملة أو عليه قريب من هذا. فأما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه فليس فيها أي شيء. قضى علي عليه السلام في امرأة أفضيت بالدية، والمراد بالدية الدية كاملة، دية الإنسان. فالإفزاء في نفسه جناية عليها الدية، سواء كان بالجماع أم لم يكن بالجماع، وذلك للاستفادة من هذه الروايات، يعني من الروايتين. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا وطأ امرأته وزوجته بعد 9 سنين فأفزاها، ذكر أنه كما تقدم ليس فيه حرمة أبدية وليست فيه دية على ما دلت عليه صحيحة الحلبي ورواية بريء. واحتاط قدس الله نفسه بالإنفاق عليها ما دامت حية، والاحتياط المذكور في كلامه قدس الله نفسه احتياط استحبابي باعتبار أنه مسموح بالفتوى بالمسألة السابقة، وإن كان في هذه المسألة لم يتعرض للفتوى، ولكن المسألة السابقة و هی التي تكلمنا فيها الان ذكر فيها ان وجوب الانفاق و الحرمه الابديه على القول بها مختصه بالزوجه الصغيره ولا يعم المهلله والاما والوتي بشبهتين والوتي بزنا وكذلك الزوجه الكبيره ليس في زوجه الكبيره اذن حرمه ابديه ولا الانفاق فالحكم مختص بالصغيره وهذا الاحتياط بما انه مسموح بذلك الفتوى يكون احتياطا استحبابيا وقد تقدم الكلام فيه وقلنا ان مقتضى صحيحة العربي انه لا شيء عليه ظاهر في عدم اي شيء عليه حتى وجوب الانفاق الابدي يعني وجود الافزاع في حكم عدم وجود الافزاع في حكم العدم كأنه لم يكن فلا يكون محكوما بحكم من قبل الافزاع وبين هذا الاتلاف واتلاف ما دل على وجوب الانفاق ما دامت حيه من ما اطلاق ان تكون الزوجة صغيرة او كبيرة متعارضان فان لم يكن الترجيح مع الاول من جهة الشهرة بل الاجماع فلا اقل من التساقط فلا دليل على وجوب الانفاق فيما اذا كانت الزوجة كبيرة ولكن الاحتياط يعني الاحتياط الاستحبابي احتياط في محله ثم ذكر قدس الله نفسه لحكم ما اذا كان المفزي صغيرا او كان مجنونا مقتضى مدل على وجوب الديات واجبته حكم قدس الله حكم الامام عليه السلام بالديات الافزاء واما ان هذه الديات هل هي واجبتون على نفس الصغير يعني في مال الصغير وفي مال المجنون او انه واجب على العاقدة ديات على العاقدة فيه كلام بإشكال وتعرض الماتن له قدس الله نفسه وقبل ان تكون الديات على العاقدة ما قبله قدس الله نفسه هو السعيد وأن الدية دية على العاقلة وذلك لأن الذي ثبت في باب الجنايات على الإطلاق من قتل أو غير قتل ثبت أنه في الأمر القصاص ولا تصل النوبة إلى الدية بل لابد من القصاص فيما يمكن فيه القصاص في القتل أو في غير القتل من المواضع التي يمكن فيها القصاص ففي هذه الموارد يثبت القصاص على ما دلت عليه الآية المباركة والروايات إلى ما شاء الله الروايات الكثيرة فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا مكتوب عليهم في التوراة وأمزاه الإسلام أن كل ما يمكن فيه القصاص يثبت فيه القصاص والروايات أيضا كثيرة وأما ولكن قيد هذا بما إذا كانت الجناية جناية أمدية في النفس أو في غير النفس وأما إذا لم تكن الجناية أمدية فلا يكون فيه القصاص بل ينتقل الأمر إلى الدية فإذا كانت الجناية أمدية فلا يمكن فيها القصاص أو كانت الجناية شبه أمد على ما فسر في الروايات فأن يكون قاصدا للعمل ولا يكون قاصدا لتلك البناية من قتل أو غير قتل فالدية فيهما على نفس الجاري. و اما اذا كانت الجنایت و خطا محضر و لم يكن خاصدا للفعل من باب الاتفاق و وقع كما في الروايه رمى حجر من باب الاتفاق اصاب انسانا فقتله او افرز انه كسر راسه او غير ذلك اصاب به عيبا حينئذ تكون الجنا تكون الدية على العاقلة والجناية عن خطأ في القتل وغير القتل يكون على العاقلة. هذا هو الذي سره به في الروايات. فالنتيجة أن العمد الجناية العمدية إن كان قتلا أو غير قتل أمكن به القصاص فيثبت القصاص أولا ولا تصل النوبة إلى الدية. وإذا فرضنا أنه لا يمكن القصاص جناية لا يمكن به القصاص تنتقل الأمر إلى الدية ففي العمد وشبه العمد تثبت الدية على نفس الجاني وفي الخطأ المحض تكون الجناية تكون الدية على العاقلة. هذا هو الثابت على نحو الكلية منها ما ورد في جناية الأعمى فأنه الأعمى جنايته خطأ ورد في الرواية فتحمل على العاقلة من صحيحة الرواية صحيحة الزهر سليمان المطالي أنه شخص بسر على رجل آخر بل فقلع عينيه لعله وذاك الأعمى قتله. فقال عليه السلام كلاهما جانيان الأول والثاني. الثاني باعتبار أنه كان أعمى حينما ارتكب القتل فجنايته خطأ وهي تهمل على العاقلة. الحاصل أنه الروايات في أن الجناية عن خطأين تهمل على العقل. هذا بزميمة ما ورد من أن عمد السبي خطأ تحمله العقل وبزميمة ما ورد في المعتوه والمجنون أن عمده وخطأ أمير المؤمنين عليه السلام جعل جنايته عمدا كانت أو خطأ على العقل يستفاد منه أما جناية الصغير هنا تكون ولو كانت عملية تكون بمنزلة الخطأ فبما دل على أن الجناية عن خطأين ديتها على العاقلة تثبت على العاقلة. والحاصل أن حال هذه الروايات التي وردت في المقام عمدتها سيئة العلبي أو الروايات السابقة أنه إذا أصاب جارية قبل سنين فعيبت فهو الثامنون هذه الروايات بأجمعها مع صحيحة الحلبي الدالة على النبي الدية عليه الدية حاله حال بقية الروايات التي وردت في باب الجنايات وأثبتت الدية في موارد خاصة. دية اليد كذا، دية كسر الرأس كذا، دية إزالة الشم كذا من الجناية على الأعضاء أو من الجناية على المنافع. وهذه الروايات الكثيرة في باب الديات كلها تتقيد بالعمد من جهة أن الجناية خطأ تحملها العاقلة ويحملها العاقلة وليس على نفس الجاني شيء على تفصيل تكلمنا في مهنده. فهذه الجناية في مقامنا لا خصوصية له إلا أنه يقع الكلام في أن هذه الجناية الخاصة يعني الإفراء هل يتصور فيها الخطأ من غير جهة الصغر والجنون يعني الرجل الكبير هل يمكن فرضه أن يكون الإفزاء خطأ أو لا يمكن؟ ذكر بعضهم أنه مستعيد وهو إما أن يكون عن عمد أو شبيه عمد يعني قاصد لأصل الأمال ولكن غير قاصد للإفزاء، فترتب عليه الإفزاء خارجا فيكون شبه عمد، ولكن الظاهر أنه لا مانع من تحقق الخطأ فيه، وذلك إن كان بعيدا. فإذا فرزنا أنه رمى سهما ليصيد صيدا طيرا اتفاقا أصاب امرأة فأفزاها، ممكن فرده امرأة كانت نائمة مثلا فلنفرض في سطح من السطوح فأصابت تلك الامرأة فأفزاها، يكون من الإفزاء ولغير عمدين لأنه لم يكن قاصدا للفعل أصلا، كما إذا رمى سهما فأصاب إنسانا فقتله أو أعماه أو قتل رأسه أو غير ذلك من الجنايات، ولكن تحققه الخارجي بعيد. فليكن لا عبرة بالتحقق، العبرة بالكبريات. فملخص كلامنا أنه لا فرق بين الإفزاء وغير الإفزاء، وأن الدليل الدال على إثبات الدية ظاهر أنه ثابت لنفس الجانب، ولكن الروايات الدالة على أن في الخطأ الجاني لا يكون ضامنا، وإنما يعني هذه الجملة سواجه تكون الدية على الآخرة. هذا كغيره من الجنايات لا خصوصية فيه، خصوصيته أن كون الإفزاء عن غير عمد أو شبه عمد يعني كان خطأ محضا نادر التحقق أو شاذ بالنسبة إلى غير الصغير والمجنون، لا يعبأ بذلك بندرة تحقق في الخارج. الحكم مجهول على نحو الخطية الحقيقية. نعم، ذكرنا في محله في باب الجنايات أن الدية على الآخلة ليس بمعنى الوازع، لا بمعنى أن ذمة الآخلة تشتغل بالدية دون الجاني، بل المشغول ذمته بالدية إنما هو الجاني، ولكن الوجوب تكليفي يحمله العاقلة، يجب على العاقلة تفريغ ذمة الجاني عن هذه الدية. فلو فرضنا أنهم عصوا ولم يفرغوا ذمة الجاني، يجب على الجاني نفسه أن يؤدي الدية، هذا أمر آخر خارج عن محل بحثنا. فمحل بحثنا أن الدية ابتداء يكون واجبا على نفس الجاني، فإذا كان صغيرا أو مجنونا تكون الدية في مالهما، ولا بد للولي من أن يخرج الدية من مالهما، أو أن الدية واجبة على العاقلة، الظاهر أنها واجبة على العاقلة كسائر الديات بلا فرق بين الإفزاء وغير الإفزاء. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما ذكره بعضهم من أن الإفزاء لا يمكن فيه الخطأ، فإنما هو عمدي أو شبيه العمد، ولكن يمكن تسويل ذلك ولو بعيدا بما ذكرناه، بل يمكن تسويله قريبا كما إذا فرضنا أن الزوج أراد التفريح ولم يقصد البت والجماع، ولكن من باب الخطأ والاشتباه حصل البت وتحقق الإفزاء، فيكون هذا من الإفزاء الخطئي، وتكون الدية فيه على المفزيع، على عاقلة المفزيع، على ما تقدم. فإذا حال الإفزاء حال غيره من الجنايات التي قد تتحقق عن عمد أو شبه عمد، او الخطئین الافضاء ایجن کذالیت ولا خصوصیت را ثم تعرض قدس الله نفسه لحکم ما اذا کان حدث عیب آخر غیر الافضاء وکان مقارنا للافضاء فعليه زائدا على الدية الكاملة عرش ذلك العيب ايضاً. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه ظاهر، فإن عدة من الروايات كانت فيها صحيحة وغير صحيحة دلت على أن من دخل بجارية أو دخل بزوجته قبل أن تبلغ فعيبات فهو ضامن إذا كان قبل السنين ولا زمان بعد الدرس. وكذلك الحال في الإفضاء أنه لو دخل بزوجته أو بغير زوجته قبل السنين فأفضاء كانت عليه الدية. فكل من الحكمين حكم مستقل غير الآخر، فإذا افترقا يثبت في مورد كل منهما حكمه. فلو فرضنا أن الجارية قيمت ولكن الإفضاء لم يحصل عيب آخر من شق مثلا ونحو ذلك بحيث لم يصل إلى حد الإفضاء إلا أنها تعيبت، فهذا العيب فيه العرش ولا بد من أدائه إليها. أو إذا فرضنا أنه حصل الإفضاء من دون عيب آخر ولو اجتمعا كان لكل منهما حكمه بمقتضى إطلاق الروايات والأمر كما ذكره قدس الله سره. ثم تعرض قدس سره لحكم الشك في بلوغ الجارية 9 سنين وعدم بلوغها بالنسبة إلى الأحكام المتقدمة من حرمة الوجه ومن الحرمة الأبدية على القول بها، بل التفرقة بينهما على ما احتمله بعضهم ومن ثبوت الدية ومن الإجراء عليها ما دامت حية. هل هذه الأحكام التي تقدمت بالنسبة إلى وتي الجارية قبل 9 سنين هل هي تثبت فيما إذا شك في أنها بلغت 9 سنين أو بعد لم تبلغ؟ فصل في هذه الأحكام فذكر أن الحرمة تثبت، يعني لا يجوز وتي هذه الزوجة، والدية أيضا تثبت، والإنفاق أيضا يثبت، يجب الإنفاق عليها ما دامت حية. ولكن الحرمة الأبدية على القول بها لا تثبت مع الشك، فإن موضوع ذلك هو الوتي قبل أن تبلغ 9 سنين ولا يثبت هذا الحال الموضوع بالاستصحاب. تفصيل الكلام في المقام أنه إذا شك في بلوغها 9 سنين أنها بلغت أو بعد لم تبلغ، أما بالنسبة إلى حرمة الوتي فلا شك في حرمة وتيها حينئذ، لا لاستصحاب الحرمة الذي ذكره قدس الله نفسه، فإنه استصحاب حكمي والشك فيه مسبب عن الشك في بقاء الموضوع وعدمه. فإذا كان الموضوع أمكن إحرازه بالاستصحاب كما هو كذلك موضوع الحكم الجارية التي لم تبلغ 9 سنين، فإن أمكن إحراز هذا الموضوع بالاستصحاب كما هو كذلك العمدة كان روايتان معتبرتان إحداهما في المطلق الجارية والثاني في الزوجة، الجارية لا يدخل بها حتى تبلغ 9 سنين، فإن أمكن إحراز هذا الموضوع بالاستصحاب فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي فإن الأصل السببي لا يبقي مجالا لجريان الاستصحاب بالمسبب. ولو فرضنا أنه لم يمكن الاستصحاب في الموضوع لمانعين، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي للشك في بقاء الموضوع. فإذا كان الموضوع مشكوكا فيه ولم يحرز، كيف يمكن استصحاب الحكم؟ هذا من العناوين التي هي دخيلة في الموضوع: عدم بلوغ التيس أو بلوغ التيس كإهران الحاضر والمثابت، الحرمة غير ثابتة لذات الجارية في هذا الحال، بل الجارية المكتسبة بهذا المس لأنها لم تبلغ 9 سنين. فإن أمكن إحراز ذلك بالاستصحاب كما هو كذلك، فإن بلوغ 9 سنين أمر حادث لا محالة ومسموق بالعدم. هذه الجارية قبل شهرين أو قبل شهرين أو قبل سنة لم تكن بالغة 9 سنين يقينا، ويشك في ذلك فعلا، فيهرز بالاستصحاب، فيحكم شرعا بأن هذه الجارية لم تبلغ 9 سنين، فعليه يثبت الحرمة لإحراز موضوعها بالاستصحاب. ولو فرضنا أن الاستصحاب لم يجر في الموضوع، لا تصل النوبة إلى إجرائه في الحكم، فيقال إن هذه الجارية كانت يهرم وتيها والآن كذلك، فإن ذات الجارية لم تكن محكومة بهذا الحكم أي محرمة الوتي، وإنما كانت محكومة بهذا الحكم بوصف أنها لم تبلغ، وهذا الوصف لم يحرز بالفعل. فليس هنا نقض يقين بشك، يعني ليس موضوع القضية المتيقنة، والقضية المشكوك فيها لم يحرز اتحاد موضوعهما، فالاستصحاب لا يجري. فالصحيح أن يرجع في ذلك إلى استصحاب الموضوع، وبذلك يثبت حكمه وهو عدم جواز الوجه لأنها لم تبلغ 9 سنين بالاستصحاب. وأما الحرمة الأبدية التي ذكر قدس الله نفسه أنها لا تثبت حتى على القول بها، فإن كان الدليل على الحرمة الأبدية الإجماع كما الدعية أو الشهرة، لو بنينا على أن الشهرة حجة مثلا، إذا كان الدليل هو الإجماع أو الشهرة المحققة، فالظاهر من كلماتهم بل المتمن به والمقطوع به أن موضوع الحرمة الأبدية هو موضوع الحرمة الوتي، يذكرون أولا أن الجارية إذا كانت صغيرة ولم تبلغ لا يجوز وتيها، فإذا وتأها حرمت عليهم أبدا. الظاهر من هذه الكلمات أن موضوع الحرمة الأبدية هو موضوع حرمة الوتي، لا أن هذا له موضوع وذاك له موضوع آخر. فإذا ثبت حرمة الوتي في هذه المرأة باعتبار إحراز موضوعها بالاستصحاب، يثبت موضوع الحرمة الأبدية أيضا بالاستصحاب، فيقال إنه وتأ جارية لم تبلغ 9 سنين، وحكم ذلك الحرمة الأبدية على القول بها، أو التفريق بين الزوج والزوجة على القول به. وأما إذا كان المستند في ذلك المرسل المتقدم، أخذ في موضوع المرسل المتقدم الوتي قبل بلوغها 9 سنين، أخذ فيه عنوان القتل، إذا خطب امرأة ووتأها قبل أن تبلغ 9 سنين يفرق بينهما
ولم تحل له أبدا أو لا تحل له أبدا. إذا كان الموضوع المرسل الذي ذكرنا أنه لا حجية فيه في سنده سهل بن زياد على أنه مرسل بنفسه، فلو قلنا إن هذا المرسل حجة باعتبار مثلا انجباره بعمل المشهور فرزان وقيد بالإفزاء، وإلا في الرماية لم يكن الإفزاء كما ذكرنا فدخل بها. أخذ فيه عنوان قبل على تقدير أن يكون الدليل والمستند هو هذه الرماية، يعني فلنفرض هذه الرماية رماية معتبرة ومن جهة السند لم يكن فيه قصور، أيضا لا مانع من جريان الاستصحاب، فإن عنوان القبلية لا يحتمل أن يكون مأخوذا في الموضوع، بل عنوان القبلية معناه أن يكون الوقت في زمان لم تبلغ، فموضوع يعني زمان قبل زمان، فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، يعني دخل بها في زمان لم تكن بالغة في ذلك الزمان، وهذا اصطلاح متعارف. لم يرد به عنوان القبلية وصفا بحيث يكون هذا العنوان له دخل في الموضوع، فمثل وبالاستصحاب استصحاب عدم بلوغها تسأل لا يثبت أن هذا الدخول دخول قبل البلوغ، فإنه من اللوازم العقلية، واللازم العقلي لا يثبت بالاستصحاب، لا يحتمل ذلك أن يكون عنوان القبلية له دخل في الموضوع. والوجه في ذلك أن عنوان القبلية والبعدية عنوانان متضاربان بعينه كالسبق واللحوق، لا يعقل أن يتحقق عنوان القبلية ولا يتحقق عنوان البعدية. كل ما فرز فيه تحقق أحدهما لا بد من تحقق الآخر أيضا، كالأبوة والبنوة وكالأخوة وغيرهما من السبق واللحوق، كل عنوانين متضايفين متكافئان لا محالة، إمكان أحدهما يلازم إمكان الآخر، وقوع أحدهما يلازم وقوع الآخر، استحالة أحدهما يلازم استحالة الآخر، لا يمكن التفكيك بين العنوانين المتزايفين. فإذا فرز أن عنوان القبلية له دخل في الموضوع لا بد من أن يفرز عنوان البعدية أيضا، أن يكون هنا بعد. ومن الضروري أن هذا لا يعتبر خارجا، يعني لا يعتبر في موضوع الحكم جزما، فلو فرضنا أنها دخل بالجارية ولها 7 سنين وبعد ذلك ماتت الجارية لم تبلغ إلى الآخر، فهل يمكن أن يقال أنه لم يكن الفعل حراما لأنه لم يتحقق الدخول قبل بلوغه 9؟ عنوان القبلية لم تتحقق في الخارج لأن البعدية لم تتحقق، لا يمكن الالتزام بذلك جزما، فلا يعتبر في حرمة الدخول أو في الحرمة الأبدية أن تبقى الجارية حية إلى أن يتحقق البلوغ ليكون الدخول دخولا قبل البلوغ، وإلا فلو ماتت لم يكن الدخول دخولا قبل البلوغ، لا يتصل بالقبلية لأنه ليس هنا بعدية ليكون هنا قبلية، بل قبلية والبعدية متزائفان لا محالة. فهذا أمر غير محتمل، يعني اعتبار القبلية أن يكون دخيلا في الموضوع لا يحتمل آجا خارجا، فيكون المراد بكون الدخول قبل أن تبلغ تسعان يعني أن يكون الدخول في زمان لم يتحقق فيه البلوغ، وهذا أمر استعماله لا مانع من يعطيه شيئا، فيقول لا تصرف آجا آجا قبل أن تدخل كربلا مثلا. لا يريد بذلك عنوان القبلية وأن عدم الجواز مشروط بدخول كربلا، حتى أنه إذا صرفه ولم يدخل كربلا إلى الآخر لا بأس به، لا يراد ذلك، بل يراد به أنه لا تتصرف فيه ولا تصرف في زمان ذلك الزمان قبل البلوغ مثلا، يعني قبل تحقق البلوغ خارجا. هذا الاستعمال استعمال متعارف، وكذلك في باب الصلوات أيضا ورد إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه، يعني صلاة الظهر قبل صلاة العصر، وكذلك في باب المغرب والعشاء إذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه. لا يراد من ذلك قبل هذه اعتبار أن يقع في الخارج قبلا، بحيث لو فرضنا أنه لم يصل صلاة العصر أصلا إما عمدا أو بغير عمد لنسيانين يحكم بأن صلاة الظهر فاصلة لأنها لم تتحقق قبل العصر. لا يحتمل هذا الأمر، بل يراد بأنه إلا أن هذه قبل هذه، يعني يصلي هذا ولم يصلي الآخر، يعتبر هذا المعنى أن لا يأتي بالثاني قبل الأول، يعني يصلي صلاة الظهر في زمان لم يصلي صلاة العصر، لا أنه يعتبر القبلية بالعنوان الوجودي، أنه يعتبر في صلاة الظهر أن تكون قبل صلاة العصر، فلو لم يصلي صلاة العصر لم يتصف هذا بعنوان القبلية فيفسد، لا يحتمل ذلك. فهذه الرماية على تقدير الفرد أنها معتبرة سندا للإنجبار بعمل المشهور أو لأمر آخر لا يراد من عنوان قبل فدخل بها قبل أن تبلغ سنين، يعني عنوان القبلية هذا العنوان البسيط هذا له دخل في الموضوع، ليقال إنه لا يحرز بالاستصحاب، بل المراد أن يكون الدخول في زمان لم تبلغ الجارية في ذلك الزمان، فهذا يمكن إحرازه بالاستصحاب، فيقال إن هذه الجارية لم تبلغ بعد بمقتضى الاستصحاب فالدخول في هذا الزمان كما أنه حرام يوجب الحرمة الأبدية أو يوجب التفرقة بين الزوج وزوجته على القول بذلك. وأما مسألة الدية، في مسألة الدية لم يؤخذ هذا العنوان أصلا، يعني عنوان القبل، يعني صيحة حمران التي هي المعتبرة، إنما ورد فيها أنه إن دخل بها فإن كان حينما دخل بها بلغ تسعان فليس عليه شيء، وإن لم تبلغ تسعان فعليه الدية، فالموضوع هو عدم البلوغ، وهذا يحرز بالاستصحاب بلا إشكال. وأما رواية بريد التي أخذ فيها عنوان القبل، أولا لضعف الرواية لا يمكن الاستدلال بها، وعلى تقدير إغماز عن السند فيجري فيه ما ذكرناه في المرسلة أننا لا نحتمل أن يكون لعنوان القبلية خصوصية، فصحيحة حمران التي دلت على أن الموضوع هو عدم البلوغ بلا معارض وبلا مزاحم. و اما مساله الاجراء فاوزه، لان مساله الاجراء اجراء النفقه موضوعها كما كان الدخول بمطلق الجاريه، كانت صغيره او كبيره، قبل التيس بعد التيس، و انما خرجنا عن هذا بصحيحه همران هذه الصحيحه ان الدخول بعد التيس لا شيء عليه، فالخارج انما هو عنوان وجودي وهو بلوغ التاسعه. اذا شككنا ان الجاريه بلغت التاسعه ام لم تبلغ، نستسلب عدم هذا العنوان الوجودي فيدخل تحت العموم، وهو ان الجاريه اذا دخل بها افزاها يلزم عليه الاجراء عليها ما دامت حيه. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنينا على أن الإجراء لا يوجب الجمال الزوجية ولا الحرمة الأبدية، بل الزوجة باقية على زواجها ويجوز لزوجها أن يتعها، فلا إشكال في أن جميع الأحكام المترتبة على الزوجية تترتب عليها، كما أنه إذا بنينا على أن الزوجية تزول بالإفراط على ما نسب إلى بعضهم فتخرج عن عمالة الزوج وتزول الزوجية بالإفراء، فلا يترتب شيء من أحكام الزوجية عليها. وأما بناء على ما هو المعروف والمشهور من التفصيل بين زوال الزوجية والحرمة الأبدية من الالتزام بأن الزوجية باقية، ولكن يحرم على زوجها أن يتعها، والحرمة حرمة أبدية. بناء على هذا الذي هو القول المشهور، ذكر قدس الله نفسه أن الحرمة الأبدية لا توجب زوال أحكام الزوجية، بل أحكام الزوجية بمقتضى إطلاق أدلتها ثابتة في هذا المورد. فلو دخل بزوجته الصغيرة فأخذها وفرضنا أنها حرمت عليه مؤبدا، يحرم الخامسة إذا كانت عنده أربع زوجات، فإن هذه أيضا زوجة ولو فرضنا أنه يحرم رسلها، فلا يجوز له تزويج الخامسة مع فرض أن عنده أربع زوجات. وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بأخت زوجة المفزات، فإن التزويج بالأخت ما دامت الأخت باقية على الزوجية غير مشروع، فإطلاق الدليل يشمله. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج ببنت الأخت أو ببنت الأخ بالنسبة إلى الزوجة، يعني بنت أخت الزوجة أو بنت أخ الزوجة، بحيث كانت الزوجة خالة أو أمة لها، لا يجوز التزويج بها إلا بإذنها، فإن التزويج ببنت الأخت أو ببنت الأخ مشروط بإجازة الزوجة، يعني بإجازة الأمة أو الخالة. فهذا الحكم أيضا ثابت. وكذلك في لحوق الولد له، يعني للزوج، فيما إذا شك في أن الولد ولده أو أنه ولد زنا، فلو فرضنا أنها زنت
و کان تحت حمال زوج و قد وتعها فشک فی ان الولد ولده او ولد زنن به مقتضا ان الولد للفراش و للآخر الحجر یحکم به ان الولد ولده فإن حرمت الوتر لا ينافی الفراش کون الفراش له کما اذا وتعها حال الحیث الا ما ذکرت حلمت سلام و فرزنا ان زوجها وتعها حال الحیث و زنت الزوجه و زنت ایزن و حملت فشک فی ان الحمل من الزنا او من زوجها یلحق بالزوج لان الولد للفراش فجمیع احکام الزوجیه به مقتضا اطلاق الدلیل تترتب على الزوجة المفزات والحرمة الأبدية لا تنافي هذه الأحكام والأمر كما ذكره قدس الله نفسه ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النفقة التي تقدم الكلام أن نفقتها واجبة على الزوج ما دامت حية لو فرضنا انها باقیه علی زوجیته ولم یطلقها ولکنها نشذت هل تسقط النفقه بالنشوز او لا تسقط اختار قدس الله نفسه عدم السقوط و هو الصحیح فان وجوب الانفاق بالنسبه الى هذه المراه وجوب الانفاق سببه امران احدهما الزوجیه و الثانی الاخذار النشوز انما یوجب سقوط الانفاق من جهت الزوجیه و اما من جهت الاخذار فلا موجب للسقوط لاطلاق الدلیل علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن كما ان الاطلاق كان شاملا لما قبل الطلاق وما بعد الطلاق بل لما قبل التزويج ولما بعد التزويج حتى لو فرضنا ان المراه تزوجت بعد الطلاق من غير زوجها الاول ايضا يجب الانفاق عليها بمقتضى الاطلاق كذلك مقتضى الاطلاق وجوب الانفاق عليها بعد النشوز فإن النشوز لا يسقط وجوب الإنفاق من غير ناحية الزوجية النشوز يوجب سقوط الإنفاق من ناحية الزوجية وأما إذا كان الإنفاق واجبا بسبب آخر من إفزاء أو من جهة أخرى لا موجب لسقوط وجوب الإنفاق بعد إطلاق الدليل وأنه يجب عليه الإجراء ما دامت حية ثم تكلم قدس الله نفسه لعدة فروق بالنسبة إلى الإنفاق أهدها أنه إذا فرضنا أنه مات الزوج هل يجب الإنفاق عليها من تركته ما دامت حية أو أنه يسقط الإنفاق بالموت الظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الدليل الذي دلت على وجوب الإنفاق ليس له إطلاق يشمل ما بعد الموت أيضا فإن المذكور في هذه الرواية أنه عليه أي على الزوج الإجراء عليها ما دامت حية كلمة الإجراء دالة على الاستمرار يعني كما أنه كان قبل الإفزاع يجب على الزوج الإنفاق على زوجته لابد بأن يستمر على ذلك ما دامت حية فهذا حكم استمراري يعني حال هذه المفزات حال الزوجة حتى إذا فرضنا أنها طلقت فكما أن الإنفاق على الزوجة تدريجي یومن که یومن اذا مات الزوج یسقط وجوب الانفاق حال المفتات ایزن یکون کذلک. یعنی این وجوب الاجرا ولو فرضنا انه حکم وضعی لا مجرد و تکلیف کما احتمله قدس الله نفسه بعیدن حتی بناء على الوضع حاله و حال الزوجه، یعنی کما ان الوضع فی الزوجه وضع تدریجی یوما فیوما یجب على الزوج الانفاق على زوجته المفزات ایزن کذلک و لیس للمفزات المطالبه بنفقت عمره من الاول بل الکلمت الاجرا انه علیه الاجرا یعنی استمر على ما کان علیه قبل الافزا. فاذا فرضنا ان الزوج مات یرتفع هذا الحکم لا محاله بارتفاع موضوعه فاحتمال انه یعطا بل یعنی لابد من الانفاق على الزوجه من ترکت الزوج بعید جدا. هذه جهت تعرض لجهت ثانیه انه اذا دار الامر بین الانفاق على المفرزات و على الانفاق على احد اقاربه یعنی واجب النفقه کالاب والام والاولاد ای من ذلك يتقدم. في باب الزوجيه في باب النفقات ذكروا من غير خلافين ان النفقه على الزوجه مقدمه على النفقه على من تجب نفقته عليه. ذكروا ان هذا الحكم متسالم عليه ومورد للاجماع لا خلاف في هذه المساله يعني في ترتيب النفقه. قالوا ان نفقه الانسان نفسه مقدمه على غيره وبعد ذلك نفقته انفاقه على زوجته وبعد ذلك الانفاق على واجب النفقه من الاب والام او الاولاد. الظاهر انه لا نسل في المقام وانما هو حكم متسالم عليه بينهم ولم ينقل الخلاف فيه فلا بد من الالتزام بذلك. فان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير يعني ليس هنا احتمال تقدم الانفاق على الأبوين أو على الأولاد بالنسبة إلى الزوجة فيدور الأمر بين التعيين فأن يجب الإنفاق على الزوجة وأن يتخير بين الإنفاق عليها والإنفاق على غيرها ممن تجب نفقته عليك. وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم لا في موارد التعارض مقتضى القاعدة هو التعيين على ما ذكرناه في محله. بعد سقوط التكليف المسقط يكون هو العجز فإذا فرضنا أنه أنفق على زوجته ولم ينفق على أبيه أو أمه فقد خرج عن عهدة التكليف جزما بخلاف العجز لأنه قادر وتركه ترك اختياري. فمقتضى القاعدة بعد فرض التسالم إن تم الإجماع فهو وإلا فلا أقل من احتمال الأهمية واحتمال الأهمية يوجب التعين في باب التزاحم فيتعين الإنفاق على الزوجة. هذا في محله سيد. وأما في مقامنا الذي لا يكون الإنفاق من جهة الزوجية المفروض أنه طلقها وخرجت عن حبالته في محل الكلام هذا وإلا لو كان زوجة الحال فيه حال في بقية الزوجات. إذا فرضنا أنه طلقها فكان وجوب الإنفاق من جهة الإفزاع لا من جهة الزوجية لم يثبت تسالما في المقام، وليس هنا احتمال الأهمية واحتمال التعيين، كل منهما يحتمل أن يكون مقدما على الآخر. مقتضى إطلاق الدليل وجوب الإنفاق على المفزات ما دامت حية ولو بعد الطلاق، ومقتضى الإطلاق في وجوب الإنفاق على الوالدين أو على الولد أيضا وجوب الإنفاق. لا يمكن العمل بكلا التكليفين للعجز وعدم القدرة على الامتثال، وحيث إن احتمال الأهمية ثابت في كل منهما فلا محال يتخير ولا موجب لتقدم أحدهما على الآخر، فيكون مخيرا بين هذا وبين ذاك. والدعوى أن الإنفاق على المفزات يتقدم من جهة أنه دين في الذمة، وليس الإنفاق على الأبوين أو الأولاد دينا، بل مجرد تكليف فيتقدم ذلك. هذه الدعوى لها واجهة الفساد، فإن المزاحمة إنما تكون بين التكليفين، والوضع أجنبي عن محل الكلام كما فيما إذا كان هنا دائن ويطالبه بالدين وليس عنده أمر زائد مقدار يدور أمره بين أن يفي به دينه أو ينفق على أبيه أو أمه أو أولاده، أيضا يحكم بالتخير. مجرد الوضع أن أحدهما وضع ويترتب عليه التكليف والآخر تكليف ما، لا يوجد هذا تقدما. ومن هنا ذكر الفقهاء في باب النفقات أن تقديم نفقة الزوجة إنما هو في النفقة الحاضرة، وأما النفقة الفائتة التي كانت دينا على الزوج من السنة السابقة أو من الأيام السابقة، تطالب الزوج بتلك النفقة الفائتة لا تتقدم على الأقارب، وإنما التقديم مختص بالنفقة الحاضرة للتسالم الذي ذكره الفقهاء. فالدين لا أثر له، وجود الدين كعدم الدين. والحاصل في موارد التزاحم، إذا كان أحد التكليفين احتمل أنه أهم من الآخر يتعين، وهذا الاحتمال إنما هو في فرض الإنفاق على الزوجة إنفاقا حاضرا، وأما غير ذلك كالنفقة الفائتة أو الإنفاق على المفزات أو نحو ذلك فلا دليل على التقديم، يعني لا موجب الاحتمال الأهمية، فيكون الحكم هو التخيير لا مهلة. ثم إنه لو فرضنا في مورد الإفزاع أنه لم يتمكن من الإنفاق عليها، أو تمكن وعسى امتنع ولم ينفق عليها، هل يكون هذا دينا ثابتا في ذمته أو كان مجرد تكليف سقط بالعدل أو سقط بالعصيان؟ في باب النفقات ذكروا أن الإنفاق على الزوجة من باب الوضع، فإذا لم يتمكن يبقى في ذمته، أو كان متمكنا ولم يؤدي لعصيان أو لغير عصيان أيضا يبقى في ذمته. وأما الإنفاق على غير الزوجة من الأقارب فهو تكليف محض، لو لم يتمكن يسقط، ولو تمكن ولم ينفق يكون عاصيا فقط ولا يثبت شيء في ذمته. والأمر كما ذكروا مقتضى الآية المباركة والروايات أن النفقة بالنسبة إلى الزوجة ملک و ثابت فی ذمته و علی المولود له رزقهن و کسوتهن علیه الرزق، الرزق ما یرتزق به، الکسوه ما یکتسابه، یعنی الاعیان. مقتضا کون الرزق و الکسوت علیه به اعتبار انه لیس من الاعراض بل من الاتام انه ثابت علیه ففی ذمته. و کذلک الروایات فإذا فرضنا انه کان عاجزا او لم يفعل في الخارج ولم يمتثل لعذر او لغير عذر يكون ثابتا في ذمته. والمقام الظاهر انه ايضا كذلك، يعني المفزات من جهة كلمة الاجراء وعليه الاجراء عليها، يعني الاستمرار. يستمر على ما كان عليه من الانفاق على زوجته، يعني حال المفزات حال الزوجية قبل المفزات، ويستمر هذا الحكم إلى أن تموت الزوجة. فالظاهر من هذه الكلمة على ما فهمه المشهور أيضا أنه من قبيل الوز، فإذا فرضنا أنه امتنع من الانفاق أو لم يكن متمكنا من الانفاق يكون ثابتا في ذمته، فإذا مات يخرج من تركته كسائر الديون. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم عدد الزوجات، فذكر أنه لا يجوز في الزواج الدائم أن يزيد على أربع، وهذا الحكم على ما قيل متسالما عليه بين جميع فرق المسلمين، وأن الزائد على الأربع في الزواج الدائم غير مشروع. ويدلنا على ذلك الآية المباركة والروايات إلى ما شاء الله من الروايات التي دلت على ذلك. الظاهر من الآية المباركة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الآية المباركة الظاهر أنها في مقام التهديد، وأن المسلمين من جهة كثرة اليتامى وشهادة آبائهن في العروب وعدم تمكنهن من إعاشتهن مجانا، يعني كان هذا ثقيلا عليهم، يقوم كل واحد منهم بإعاشة يتيمة أو يتيمتين أو أكثر مجانا، رخص الله سبحانه أن يزبدوا اليتامى، هذه اليتامى اللائي استشهدت آباؤهن في الحروب. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يجوز لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالآية المباركة الظاهر أنها في مقام التحديد، في مقام أن الإباحة، فانكحوا معلوم بمعنى الإباحة، يعني يجوز النكاح، وإلا فلا يجب ولا يستحب. فانكحوا ما طاب إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فيجوز لكم، لا جناح عليكم في نكاحين. حدد سبحانه مثنى وثلاث ورباع، وهذا قد يعبر عنه في كلامهم بمفهوم العدد، يعني إذا كان المتكلم في مقام التهديد وذكر عددا خاصا فهذا يدل على نفي الحكم عن غيره الزائد على ذلك. فإذا قال المولى لخادمه أبي الموكل لوكيله أعطي فلانا درهما أو درهمين أو ثلاثة دراهم، يفهم عرفا المنع عن اعطاء الزائد على ذلك. هذا بحسب المفهوم العرفي. فبما أن الآية المباركة في مقام التهديد فيظهر ولا سيما بقرينة زيله وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة يفهم منه أن الخامسة ممنوع ولا يجوز تزويج الخامسة. وأما الروايات الدالة على ذلك فهي كثيرة متزافرة، نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التزويج بأكثر من الأربع في العقد الدائم. قلنا إن هذا الحكم مما هو متسالم عليه بين جميع المسلمين على ما قيل فضلا عن شيعته بخصوصه، ويدل على ذلك الآية المباركة فإنها في مقام التهديد، فإذا كان في مقام التهديد يدل على نفي الحكم في غيره. فقال عز من قائل وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فاليتامى بين المسلمين يقسمن مثنى أو ثلاثة وثلاث أو رباع فرباع، كل رجل يأخذ منهن اثنتين أو ثلاث أو أربع. والحكم بما أنه ترخيصي فانكحوا، يعني مرخص في ذلك، لا أنه على نحو الوجوب فلا محالة، يدل على عدم الجواز فيما زاد على ذلك. وقد يعبر عن هذا في كلمات بعضهم بمفهوم العدد، وقالوا إن العدد له مفهوم إذا كان في مقام التهديد، وذكر عددا خاصا يدل على نفي غيره، إما من ناحية القلة في بعض الموارد أو من ناحية الكثرة أو من كلتا الجهتين يختلف الموارد. فكيفما كان فالظاهر أن الآية المباركة تدل على ذلك. وأما الروايات فهي فوق حد الاستفادة التي يستفاد منها عدم الجواز، منها صحيحة الجميل الواردة في من عقد على خمس بعقد واحد، تزوج من النساء خمسا بعقد واحد فحكم سلام الله عليه بإمساك الأربع ورفع اليد عن واحدة، يختار ما يشاء من الأربع والواحدة يخلي سبيلها. والرماية صحيحة جميل. فتدل هذه الصحيحة على أن العقد على الخمس غير جائز، وله الخيار في اختيار أيهن شاء، يعني أربع من الخمس. وأيضا ورد في من أسلم، أيضا الرواية معتبرة في من أسلم وكانت عنده من النساء سابع، فقال عليه السلام ما مضمون الرواية؟ أنه يرفع اليد عن ثلاث ويبقي أربع منهن، فالثلاث يبطل نكاحهن ولكن الاختيار بيد الزوج، يبقي أي منها شاء أربعة منها والثلاثة الباقية يرفع اليد عنها. فتدل الرواية على أن الزائد على الأربع غير مشروع. وأيضا ورد في عدة من الروايات أنه إذا كانت عنده أربع نسوة فطلق واحدة منها ليس له أن يتزوج الخامسة إلا بعد انقضاء عدتها،
و اذا تزوج بها العبد باطل ترجع الى اهلها و لیس لها صداق ولا میراث. صرح بذلک فی بعض الروایات المعتبره و روایات کثیره. هذه الروایات ایضا تدلنا على عدم مشروعیت الخامسه و الا فکیف یمکن الحکم ببطلان هذا العهد اذا کان العقد فی عدت احدى زوجاته حيث ذكرنا أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة أو زوجة حكما على ما ذكره المشهور فيعامل معها معاملة الزوجة فلا يجوز نكاح الخامسة حينئذ. في بعض هذه الروايات روايات العدة في بعضها أنه لا يجعل أو لا يزع ماءه في خمس، فكأنه يستفاد من هذه الرواية أن الممنوع هو البتك، ليس له أن يتع من النساء خمسان لا يجعل ماءه في خمس، ولكن لا بد من رفع اليد عن ذلك بالصراحة تلك الروايات ببعض تلك الروايات في بطلان العقد، فيعلم أن الممنوع إنما هو نقص الزواج ومحكوم بالبطلان، فلا يستحق مهرا ولا إرثا إذا مات زوجها كما ذكر في بعض الروايات، فيكون هذا كناية لا يزع ماءه في خمس، يعني لا يحل له بتي الخمس. بعض العلماء كناية عن هلية البت، لا بد من الحمل على ذلك لصراحة تلك الروايات في بطلان العقد. والروايات متضافرة إلى ما شاء الله يستفاد من الروايات الواردة في نكاح العبيد وفي نكاح الأحرار، يفهم منها أن التزويج بأزيد من الأربع غير مشروع بلا فرق بين أن يكون الزوج عبدا وأن يكون حرا، وبلا فرق بين أن تكون الزوجة عبدا أمة وأن تكون حرة، لإطلاق الأدلة أنه لا يجوز الزايد على الأربع. وهناك خصوصية للحر وللعبد لكل منهما بعد اشتراكهما في عدم جواز الزيادة على الأربع، وسيجيب الكلام فيه قريبا، وهو أن الحر ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، فليس للحر أن يتزوج بإماء ثلاث ولو فرضنا أنه لم يزد عليهن بشيء أو كانت عنده حرة أيضا أزيد من إثنتين، لا يجوز للحر أن يتزوج بها، كما أن العبد ليس له أن يتزوج بأكثر من حرتين. آخر نصابه هو التزويج بحرتين ولا يجوز أكثر من ذلك. نعم يجوز له أن يتزوج بأربع إماء. العبد يمكن أن يكون له من الزوجات أربع ولكن كلهن إماء، وأما من الأحرار فلا يجوز بأكثر من حرتين، حتى الأمة إذا كانت عنده حرتان فليس له أن يتزوج بثالثة ولو كانت أمة، وسيجيء الكلام بذلك القريب إن شاء الله تعالى. وأما الزيادة على الأربع فعدم جوازها مشترك فيه بين الأبيد والأحرار وبين الحرائر والإماء، من هذه الجهة لا فرق، الفرق في جهة أخرى يعني فيما دون الأربع بينهما فرق سيتعرض له الماتن قد نسأل الله نفسه ونتعرض إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الزواج الدائم. و اما بالنسبت الى ملک الیمین و یتبعه التحلیل، التحلیل ایضا من فروع ملک الیمین، کما یجوز لنفس المالک وطی مملوکته کذالک یجوز لغیر المالک اذا کان باذن و اجازت من المالک، یعنی حلل له المالک احلل له وطی الامه، هذا ایضا جایز عندنا. و این کانت الامه لا یقولون بذلک. کیف ما کان الحکم مختص بالزواج، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الزائد ممنوع من جهت الزواج، و اما من جهت الملك فلا، لا مانع من ذلك. و يدلنا على ذلك اولا اطلاقات نفس الادله، فانه اذا جاز شراء اکثر من اربع، زید یشتری من الاماء 50 امه او ما او اکثر او اخر، لا شک فی جواز الشراء، مال الاماء مال کسایر الانبار، کما یشتری عقارا او فرشا او کتبا او غیر ذالک من الاموال، حیوانات مثلا من الدواب، كذلك يشتر الإماء، لا ينحصر شراء الإماء بأن يشتري أمة واحدة أو أمتين أو أكثر. فأي مقدار أراد أن يشتري لا مانع منه، فالبيع صحيح والملكية حاصلة، أو بغير الشراء بإرث أو بأسر، أو فرضنا أنه أسر مقدارا بإذن الإمام عليه السلام، فكان نصيب كل واحد منهم بلي عشر من الإمام مثلا. ملكية الأمة غير محدودة بحد خاص بلا أشكال لإطلاق الأدلة، كما أن جواز وطي الأمة غير محدود بحد خاص، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزماجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لم يحدد المملوكة بحد خاص، واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. فمقتضى إطلاق الأدلة والجواز وأنه يجوز بتي الأمة أي مقدار كانت الأمة عنده. مضافا إلى ذلك يدلنا على ذلك عدة من الروايات في المقام الواردة في جواز المتعة. يسأل الإمام عليه السلام عن المتعة، هل لها حد خاص وعدد خاص وأنها من الأربع؟ فيجيب الإمام عليه السلام بأن المتعة بمنزلة الإماء وليس لها حد خاص. أي مقدار إن شاء. من هذه الروايات تستفاد أن سرها في هذه الروايات، وإن لم ترد في خصوص الأماء بل ورد في المتعة، والإمام عليه السلام يشبه المتمتع بها، يشبهها بالأمة، وأنهن مستأجرات وحالهن حال الإماء، فيعلم من ذلك جواز تملك أكثر من أربع في الإماء وجواز وفيهن، باعتبار أنه سلام الله عليه شبه المرأة المتمتع بها، شبهها بالأمة، فكما أنه يجوز الزيادة على الأربع في الأمة كذلك يجوز في المتعة، كذلك يجوز في المتعة، فهذا لا إشكال فيه. وكذلك الحال بالنسبة إلى المتمتع بها أيضا لا تكون محدودة بحدين، بل يتمتع أي مقدار إن شاء. لعدة روايات التي وردت في المقام، وجملة منها صحيحة ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي الذي وثقه الشيخ ابن سلمه نفسه، والرواية الصحيحة وغيرها من الصحاح الماردة في المقام. دلت هذه الروايات على جواز نكاح، جواز النكاح في أكثر من الأربع في المتعة. وسأل الإمام عليه السلام في الصحيح أن المتعة من الأربع، فقال عليه السلام لا ولا من السبعين. يعني أي مقدار أراد معلوم أن كلمة السبعين كلمة مبالغة، يعني أي مقدار كان فيعبر بسبعين. فالحكم في مثل المتعة أيضاً ليس فيه إشكال لهذه الروايات الكثيرة المتضافرة وفيها السهاء، دلت على جمال ذلك. وبإزاء جميع هذه الروايات موثقة عمار، هذه الموثقة في هذه الموثقة يسأل الإمام عليه السلام عن المتعة، فقال عليه السلام على ما في هذه الرواية هي أحد الأربع. فمعناه أنه لا بد أن تحسب المتعة أيضا من الأربع، فلا يجوز الزيادة على الأربع حتى في المتعة. ولكن هذه الرواية لا يمكن أن تكون معارضة لتلك الروايات وموجبة لسقوط تلك الروايات عن الحجية بعد تصريح الإمام عليه السلام بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين. وقد ورد في بعض الروايات أن هذا احتياط. سأل صفوان الإمام عليه السلام أنه احتياط، فقال نعم. في صحيحة البزنطي هكذا يذكر، في صحيحة الثانية أيضا يعبر بأنها من الأربع احتياطا. والوجه في الاحتياط واضح، وذلك فإن الأمة لا يجوزون المتعة أصلا من أصله، فمن كانت عنده أزيد من أربع زوجات طبعا يظهر أنه بالعقد الدائم، وإلا لا يمكن أن يتزوج بالمتعة علنا، ما أنهم لا يجوزون ذلك. بل إن الخليفة الثاني كان يقول أنه بل يحد يجر الحد رجم أبو الحد، لا أذكر الآن، الجلد أبو الرجم على الميزان، يعني يعامل معاملة الزنا. إذا كان محسنا تبعا يرجم، وإذا لم يكن محسنا يحد. حاصل أنه يعامل معاملة الزنا، فلا يمكن للشيعي أن يجاهر بأن هذا العقد عقد متعة، لأنه على خلاف التقية. فلا بد ظاهر الحال أنه عقد دائم، والعقد الدائم لا يجوز فيه الزيادة على الخمس، فليس له أن يتزوج بالخامسة متعتان باعتبار أنها مناف للتقية. فلذلك يجعلها من الأربع احتياطا وحقنا لنفسه وماله وعرضه، يحفظ نفسه وماله وعرضه من شر المجاورين والمعاشرين معه. فلا بد من هذا لصراحة تلك الرواية السيئة المعتبرة بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين، بل إنه يتزوج كيف ما شاء، لأن الألف مذكور في بعض الروايات أيضا غير محدودة بحد، وحالها حال الإمام كما أن الإمام غير محدودة بحد خاص، هذه أيضا غير محدودة بحد خاص، إلا فيما إذا كان مخالفا للتقية فيجعلها من الأربع. ثم إنه قدس الله نفسه تعرض لما ذكرناه فعلا من أن الحر ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، بمعنى أنه ليس له أن يتزوج بثلاث إماء، وإلا فلا مانع من الزيادة على أمتين من أن يتزوج بحرة أو بحرتين، يعني تكون عنده أربع، اثنتان منهن أماء واثنتان حرة، فليس له أن يتزوج بثلاث إماء أو بأربع إماء. بهذا المعنى لا يجوز، ليس للحر أن يتزوج بأكثر من أمتين، يعني ليس له أن يتزوج بثلاث إماء. ويدلنا على ذلك كافي صارم بس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز النكاح بالزيادة على الأربع بلا فرق بين الحر والعبد وبين الأمة والحرة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمتين، كما لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا خلاف فيه ولا إشكال، ولكن بين العبد والحر فرق، وذكره فيما بعد ذلك، يعني بعد هذه العبارة، وهو أن الحر يجوز له أن يتزوج بأكثر من أمتين من الحرائر دون الإماء، يعني هذا تحديد للأمة لا تحديد لأصل الزواج، فيجوز له أن يتزوج بثلاث أو أربع على أن تكون الزائدة يعني الثالثة أو الثالثة والرابعة حرة، فلا يجب عليه ترك الزواج بعد الأمتين، بل يجوز له التزويج ولكن من الحرائر لا من الإماء. وأما بالنسبة إلى العبد فإذا تزوج حرتين فلا يجوز له التزويج بأكثر من ذلك، سواء كان الزائد أمة أم حرة، فليس للعبد أن يتزوج بحرتين وأمة فضلا عن ثلاث حرائر، فالحرتان آخر حد للأمة، والأمتان ليس كذلك بالنسبة إلى الحر، ولكن ليس له أن يتزوج بأمة ثالثة، فتحديد في الإماء لا تحديد في أصل الزواج. وذكر قدس الله نفسه في فروع ذلك أنه ليس للعبد أن يجمع بين حرة وثلاث إماء، بل له أن يتزوج بحرمتين أو بأربع إماء، كما هنا ذكره، كما لا يجوز للحر أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة، الذي ذكره قدس الله نفسه في الأمة فصحيح على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة، ولكن بالنسبة إلى الحر كما هكذا ذكر في الإمارة، كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة، هذا من سهو القلم جزما، فإن المانع ليس من جهة الجامع، بل من جهة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج بثلاث إماء، سواء تزوج بحرة قبلا أو بعدا أم لم يتزوج،
يعني ليس المنع من جهة الجامع، بل المانع من جهة نفس الجمع بين ثلاث إمام. وعبارته قدس الله نفسك كما ذكرناه، ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إمام بحر، هذا صحيح، كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إمام بحر، هذا من سهل الخلاص، بل نفس تزويج ثلاث إمام ممنوع سواء كان ما كانت معهن حرة أم لم تكن حرة. المانع من جهة الجمع بين ثلاث إمام وجود الحرة وعدم وجود الحرة في ذلك سواء، فهذا من سهل الخلاص، لا بد أن تكون العبارة هكذا، كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إماء، لا أنه أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، كلمة وحرة من سهل الخلاص كيف ما كان. أما بالنسبة إلى الحر وليس له، أنه ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، فالدليل على ذلك مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف، الدليل على ذلك صحيحة أبي بصير، يسأل الإمام عليه السلام عن التزويج بالكتابية من يهودية أو نصرانية، فقال عليه السلام لا بأس، إنهن بمنزلة المماليك لنا فيجوز التزويج بهن. ثم يسأل الإمام عليه السلام أمن عنده زوجتان نصرانية ويهودية ويتزوج بعد ذلك أمة، فقال عليه السلام لا يصلح له أن يتزوج بثلاث إماء. الجمع بين الإماء الثلاث لا يجوز للحر، وهذه الرواية من جهة السند صحيحة، ومن جهة الدلالة أيضا لا ينبغي الإشكال فيها، فإن كلمة لا يصلح مرادف لكلمة لا يجوز، ليس هذا أمرا صالحا، لو كان جائزا لكان صالحا لا محالة، فهو غير صالح، أمر غير صالح. الأمل غير الصالح معناه عدم الجواز، فلا يصلح أي لا يجوز للحر أن يجمع بين ثلاث، فهذا ممنوع بالنسبة للحر. وأما إذا كانت عنده أمتان وأراد أن يتزوج بحرة أو بحرتين بعد ذلك، يعني يجمع بين أمتين وحرتين، فهذا لا مانع منه بمقتضى إطلاقات الأدلة مثنى وثلاثة ورباع، فيجوز له التزويج بالأربع، اثنتان منها أمة واثنتان منها حرة. هذا بالنسبة إلى الحر. وأما بالنسبة إلى العبد، فقد وردت عدة روايات في العبد دلت على أنه يتزوج بحرتين، يسأل الإمام عليه السلام أما يحل للعبد من النساء، فقال عليه السلام حرتان أو أربع إماء، وفي بعضها بإن شاء أربع إماء، صحيحة محمد بن مسلم، وهكذا صحيحة حسن بن زياد. حسن بن زياد في هذه الرواية التي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، هو حسن بن زياد العطار الثقة الذي يروي عن الصادق عليه السلام، حسن بن زياد السيقل من أصحاب الباقر عليه السلام. فحسن بن زياد في هذه الرواية الذي له كتاب معروف هو حسن بن زياد العطار، وفي الروايات قد سره بذلك حسن بن زياد العطار، وفي بعضها الحسن العطار، وفي بعضها حسن بن زياد. كيف كان الظاهر أنه هو حسن بن زياد العطار الذي هو الثقة من أصحاب الصادق عليه السلام، ايضا بهذا المضمون انه يحل له حرتان و ان شاء او بغیر ان شاء اربع اما. و فی جمله من الروایات ايضا المعتبره و غیر المعتبره ان الحلال من النساء بالنسبه الى العبد امراتان. هذه الروايات عدة من الروايات لا بد من حملها كما حملها الشيخ قدس الله نفسه على ذلك أن تحمل هذه الروايات على حرتين، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز الزيادة على الأربع في العبد كما تجوز الزيادة في الحر. لا يحتمل ذلك أن الحلال من النساء بالنسبة إلى العبد امرأتان، يعني امرأتان حرتان بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة حسن بن زياد و غيره ما. ايضا معتبرة زرارة التي دلت هذه الروايات على جواز الزائد على اثنتين الذي لا يجوز مقيد بحرتين، ليس له أن يتزوج بأكثر من حرتين. فطبعا يكون المراد بالامرأتين في تلك الروايات المراد حرتان، وإلا لم يبق مجال للتقييد بالحرتين لو كان الزائد ممنوعا حتى حرة وأمة. مثلا لو فرضنا أنه عنده حرة وأمة ولا يجوز الزيادة على ذلك، فما معنى التقييد بالحرتين؟ فالتقييد بالحرتين يدلنا على خصوصية في ذلك، فمن هنا يظهر أنه ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء وحرتين، هذا غير جائز. والوجه فيه أنه سلام الله عليه قيد بالإماء وقال إن شاء فأربع إماء، قيده بالإماء، فعلم أن متعلق الجواز إنما هو بهذه الخصوصية، يعني أن تكون الأربع من الإماء كما في صحيحة محمد بن مسلم، وهكذا في غير هذه الصحيحة كصحيحة الحسن بن زياد. أربع بإن شاء أربع إماء، فعلم من ذلك أنه ليس له أن يجمع بين الأربع وفيها غير أمة، وإلا كان هذا التقييد لغوا. فالأربع لابد أن تكون من الإماء، وأما إذا كان فيها حرة فليس له ذلك. فهذه الرواية وغيرها من الروايات، يعني صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، تدلنا على أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بإماء ثلاث وبحرتين، وقد سرها بذلك في مرسلة الفقيه، سرها في تلك المرسلة بعدم جواز ذلك، أنه ليس للعبد أن يتزوج بثلاث إماء وهر. ولولا المرسل أيضا كان الحكم كذلك، فإن الأربع قيد ما يهل له من النساء، فقال عليه السلام حرتان وإن شاء أربع إماء أو بلا إن شاء كما في بعض الروايات. يبقى الكلام فيما إذا جمع العبد بين أمتين وهر، المشهور والمعروف أيضاً جواز ذلك وأنه لا مانع منه. أمتين وهرة يعني يكون عنده ثلاث، إحداهن هرة والإثنتان أمة، فهذا جائز. يدل على ذلك صريحاً مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في هذه المرسلة، يقول وللعبد أن يتزوج بحرة وأمتين. ولولا هذه المرسلة أيضا يستفاد من هذه من الروايات المتقدمة التي ذكرناها جواز ذلك، فإن الممنوع عن الزيادة على السنتين مقيد بما إذا كانت حرتين، لا يجوز الزيادة على الحرتين، فيعتبر أن يكون كل من الزوجتين حرة، فلو لم يجوز ذلك الزيادة حتى فيما إذا كانت إحداهما أما كان هذا لغوا. لابد أن يقول لا يحل له حرة الزائد على حرة وزوجة أخرى سواء كانت أمة أو حرة. هذه الرماية وغيرها يعني صحيحة محمد بن مسلم وحسن بن زياد وغيرهما تدل بوجوه على أن المنع عن الزيادة مختص بما إذا كانت الزوجتان حرتين كلتاهما كانت حرة، فلا يدل على المنع فيما إذا كانت إحداهما حرة والأخرى أما، يجوز له الزيادة على ذلك، فيجوز له التزويج بالثالثة إذا كانت الثالثة أمة. نعم إذا كانت حرة غير جائز، لأنه لا يجوز له التزويج بثلاث إذا كانت اثنتان منها حرة. فالنتيجة أن العبد إذا أراد أن يتزوج بحرتين فلا يجوز له أكثر من اثنتين، وإذا أراد أن يتزوج بالإماء فله التزويج بالأربع، وإذا أراد التلفيق حرة واحدة وثلاث إماء غير جائز، لأن الأربع لا بد أن تكون من الإماء على ما في الروايات، وأما الأقل من الأربع فلا مانع منه، يتزوج بحرة وأمة أو يتزوج بحرة وأمتين. هذا حكم العبد والحر. وأما المبعث، إذا فرضنا أنه مبعث وبعضه حر وبعضه رق، النصف منه حر مثلا والنصف الآخر رق، فما جاء حكمه؟ يجري عليه حكم العبيد أو يجري عليه حكم الأحرار والحرائر فيما جاء كانت والأنسى، أو أنه قسم ثالث غير داخل في هذه الروايات فتشمله العمومات، له التزويج بالأربع كيف ما شاء، يجوز له التزويج بأربع حرائر، وإن كان نصفه ذلك حرا نصفه عبدا، كما يجوز له التزويج بأكثر من أمتين وإن كان نصفه حرا، فهذا لا يشمله تلك الأحكام، فالمرجع العمومات والإطلاقات الدالة على جواز التزويج بأربع من أي صنف كان، كان أمة أو كانت حرة لا مانع من التزويج بالأربع كما احتمله قدس الله نفسه، واستبعده بعد ذلك أن يكون هذا في الحكم أعظم من الحر المطلق. الحر المطلق ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، وهذا يجوز له التزويج بأكثر من أمتين. ثم بعد ذلك قدس الله نفسه استقرب أن يكون المرجع في المقام بناء على أنه قسم ثالث وغير داخل في الروايات، يتمسك فيه بالاستصحاب، فيجري عليه حكم العبد إذا كان ذكرا وحكم الأمة إذا كانت أنثى، باعتبار أن الحرية ترأت عليه وعرضت بعد ذلك، فنشك في أن تحرير مقدار من هل يخرجه أما كان عليه من الحكم أم الحكم السابق باق بعد التحرير أيضا تحرير مقدار من، فذكر أن الأقوى هو العمل بالاستصحاب. الكلام هنا يقع في جهات، الجهة الأولى في جريان الاستصحاب، يعني نأخذ من الأخير ونرى أن الاستصحاب يجري في نفسه أو أنه لا يجري، وعلى تقدير الجريان فهل يختص بما إذا كان هذا، يعني احتملنا أن يكون هذا قسما ثالثا غير داخل في الروايات حتى بناء على الدخول. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري فما هو الفارق بين أن يكون قسما ثالثا غير داخل في الروايات أو يكون داخلا في الروايات؟ يستصحب الحكم السابق لا أثر للروايات إلا من الإجمالي بأن هذا يجري عليه أحد الحكمين، إما حكم الإحرار أو حكم الأبيد، إما حكم الحرائر أو حكم الإماء. أي أثر أن هذا العلم الإجمالي إذا فرزنا أن الاستصحاب جرى وأثبت أن حكمه هذا؟ فهذه بل جهات لا بد من أن نتكلم فيها. إذا فرزنا أن الاستصحاب يجري في المقام ولا محذور في ذلك، فلا مجال لما ذكره قدس الله نفسه من تفريعه جريان الاستصحاب على أن يكون هذا قسما ثالثا وغير داخل في الروايات. بل حتى إذا قلنا بأنه داخل في الروايات وحصل لنا علم إجمالي بأن حكم هذا إما حكم الأحرار أو حكم العبيد، وإذا جرى الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي لا محالة، فيحكم عليه بأن حكمه حكم العبيد ولا أثر للعلم الإجمالي والاحتياط. فليس جريان الاستصحاب مبنيا على أن يكون هذا قسما ثالثا وغير داخل في الروايات. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الاستصحاب في نفسه يجري في المقام أو أنه لا يجري في المقام. قد يقال بعدم الجريان لأن الاستصحاب في المقام تعليقي ولا نلتزم بالاستصحاب التعليقي، فإن الشك في المقام إنما هو في ترتيب آثار الزوجية بعد العقد وعدم ترتيب هذه الآثار، والعقد بعد لم يكن. فإذا وجد العقد في الخارج نشك في ترتيب تلك الآثار. فالاستصحاب التنجيزي عدم ترتب تلك الآثار قبل العقد وعدم جواز البعث، عدم جواز النظر وغير ذلك، الاستصحاب التنجيزي ينافي ويعارض الاستصحاب التعليقي، فلا يجري الاستصحاب التعليقي والمقام من هذا القبيل، لأن الشك في ترتيب آثار الزوجية على تقدير العقد، وإلا فقبل العقد هذه الآثار لم تكن مترتبة جزما. قد يناقش في الاستصحاب من هذه الجهة، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الاستصحاب التعليقي إنما يختص بما إذا كان الموضوع مركبا من جزئين أحدهما حاصل بالفعل والجزء الآخر غير حاصل، وبعد تغير البس وزوال البس وجد الجزء الآخر، فحينئذ هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هذا هو الذي محل الكلام. المثال المعروف الذي ذكروه، العنب إذا غلا يهرم أو ينجس على تقدير القول بالنجاسة، هذا كان ثابتا لعنوان العنب مع وصف آخر وهو الغليان. الموضوع كان مركبا من أمرين، في الوقت الذي كان عنبا الغليان لم يكن، وفي الوقت الذي يكون الغليان بعد ما كان زبيبا وصف العنبیت زائلون فهذا مورد الاصحاب التعليقی فيقال ان هذا الجسم الخارجی حينما كان عنبا كان اذا غلا ينجس او يهرم ونشك في بقاء هذا الحق فنستصحبه فيحكم بانه حال كونه زبيبا ايضا يحكم عليه بالنجاسة أو الحرمة إذا غلا. هذا هو الذي لا نقول به بجريان الاستصحاب فيه باعتبار معارضته بالاستصحاب التنجيزي، وهو أن الزبيب قبل الغليان لم يكن نجسا ولا حراما، بعد الغليان أيضا يحكم ببقاء حليته وطهارته. الاستصحاب التعليقي لا نلتزم به، يعني إذا كان أحد جزئي الموضوع موجودا والجزء الآخر غير موجود وجد بعد زوال هذا الجزء وتبدله لا يجري الاستصحاب على ما بين في محله. وأما إذا كان المستصحب حكما شرعيا وترتب عليه حكم شرعي إنساني او ثالث او رابع الى ما بله الى آخره، كل ذلك يترتب وليس من الاستصحاب التعليقي. اذا شككنا في ما انت انه هل يجوز التوزي به او لا يجوز التوزي به، وجر الاستصحاب في جواز الوجوب في جواز الوجوب فقلنا إن هذا الماء كان يجوز التوزؤ به فنستصحب فنتوزأ، يترتب على ذلك جواز الصلاة فتجوز الصلاة بهذا الوضوء. ولا يمكن أن يقال إن هذا الاستصحاب تعليقي لأن جواز الصلاة مترتب على الوضوء خارجا، قبل أن يتوضأ خارجا الصلاة لم تكن جائزة، فبعد الوضوء نشك في الجواز يعارض هذا الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي، وهو عدم جواز الوضوء بهذا الماء. ليس كذلك، فإن جواز الدخول في الصلاة من الأحكام المترتبة على جواز الوضوء. إذا جاز الوضوء بماء يترتب عليه جواز الصلاة، حكم شرعي مترتب على حكم شرعي. وهكذا جواز البيع بالنسبة إلى التملك، إذا كان تملك شيء جائزا وشككنا في بقائه وحكمنا ببقاء جواز تملك هذا الشيء فتملكناه، يترتب عليه جواز البيت، جواز أي تصرف باعتبار أنها من آثار الملك. وكذلك في باب الزوجية وغير الزوجية من الأحكام، إذا كانت امرأة كان يجوز تزويجها ويجوز عقدها، فشككنا في بقاء ذلك لوجه من الوجوه، احتملنا أنه بعد ذلك لا يجوز لعل والدنا قد تزوج بها لعل، أو من جهة الرضا أو من جهة أخرى، استصحبنا جواز العقد وجواز التزويج بهذه المرأة، قبل ذلك كان جائزا، فنستصحبه ونحكم بجواز التزويج، يترتب على ذلك آثار الزوجيه، لأن آثار الزوجيه آثار شرعيه مترتبه على جواز العقد. كل من يجوز عقده يجوز ترتيب هذه الأحكام. فهذه ليست من الاستصحاب، يعني الاستصحاب في هذه الموارد ليس من الاستصحاب التعليقي، بل استصحاب حكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي آخر. السيد يشوف الساعي يقول بعد خلص تمام الكلام بما بعد شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون في الشريعة المقدسة أو في غير الشريعة المقدسة، والعيان هنا التكليفية، ما يرتبط به هذا الحكم تارة على الحكم أجنبي الآن وليس له أي دخل فيه، وما كان له دخل فيرتبط به الحكم الشرعي يكون ارتباطه على نحوه. تارة يرتبط الحكم الشرعي به ويكون الحكم مترتبا عليه كترتب فيكون ذلك الشيء في مرتبة سابقة عن الحكم، والحكم يترتب على ذلك كما يترتب المعلول على علته، وأخرى ينعكس فيكون الحكم في مرتبة سابقة فيكون ذلك الشيء مترتبا عليه أيضا كترتب المعلول على علته، يعني يكون ذلك ناشئا من الحكم والحكم في مرتبة سابقة عليه. القسم الأول يعبر عنه بالموضوع، والقسم الثاني يعبر عنه بالمتعلق. ففي مثل الحذر والسفر، ففي مثل زوال الشمس وغروب الشمس، الحكم مرتبط به طبعا يجب على المسافر القصر، فوجوب القصر مربوط بالسفر، ويجب على الحاضر التمام، فوجوب التمام مربوط بالحذر، يجب صلاة الظهر والعصر بزوال الشمس فهو مربوط بالزوال، كما يجب صلاة المغرب والعشاء بغروب الشمس، أو صلاة الفجر بطلوع الفجر، وغير ذلك من الموارد. يرتبط الحكم بهذه الأمور، ومعنى ارتباطه أن الحكم يكون بمنزلة المعلول بهذه الأمور في مرتبة سابقة على الحكم، يعني لا بد من فرض وجود سفر في الخارج، وبعد تحقق السفر في الخارج يتحقق وجوب القصر، فقبل السفر وجوب القصر لن يكون، وإنما يوجد بعد السفر، وكذلك وجوب التمام بالنسبة إلى الحذر، أو وجوب صلاة الظهر والعصر بالنسبة إلى الزوال. لا بد من فرض تحقق الزوال في الخارج، بعد فرض تحقق الصلاة الزوال يتحقق وجوب الصلاة. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. عبارة الرواية نسيته. إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان. فالحاصل أن ارتباط الحكم بهذه الأمور ارتباط كارتباط المعلول بعلته، بهذا يسمى بالموضوع، فيقال إن الحذر موضوع لوجوب التمام، والسفر موضوع لوجوب القصر، زوال الشمس موضوع لوجوب صلاة الظهر، غروب الشمس موضوع لوجوب صلاة المغرب، وغير ذلك من الموضوعات التي هي موجودة بالأحجار. وأما الثاني فهو أن يكون الارتباط على عكس ذلك، بمعنى أن ذلك الشيء يترتب على الحكم أيضا كترتب المعلول على علته كوجوب نفس الصلاة. الصلاة مترتبة على الوجوب، يعني قبل تحقق الصلاة خارجا الوجوب موجود، لا أن الوجوب متفرع على الصلاة خارجا، بل الصلاة إنما يتحقق متأخرا عن وجوبه، ويكون سبب وجودها في الخارج هو الوجوب، باعتبار أنها واجبة يوجدها المكلف في الخارج، فالصلاة مترتبة على الوجوب، يعني صلى المكلف أم لم يصل المكلف الوجوب موجود. ليس الوجوب مترتبا على الصلاة بل متعلق بالصلاة، المولى يحرك نحو الصلاة ويبعث نحو الصلاة، البعث والتحريك موجود قبل العمل خارجا، وهذا يسمى بالمتعلق. فالحكم له ارتباطان، ارتباط بعلته وهو موضوع له، وارتباط بمسببه ومعلوله وهو المتعلق له. وأما تمييز هذا في الخارج وأن أي شيء موضوع وأي شيء متعلق، هذا يختلف من جهة اختلاف ذلك الشيء. إذا كان الشيء خارجا عن اختيار المكلف أمر غير اختياري كزوال الشمس، فهذا لا يعقل أن يكون متعلقا للتكليف، يكون موضوعا للحكم لا ماله. بأي لسان كان الدليل، فلو فرضنا أن الدليل كان هكذا، يجب الصلاة عند زوال الشمس، ولم يكن بعنوان القضية الشرطية إذا زالت الشمس فقد دخل المخدام، بل كان بعنوان القيد يجب الصلاة عند زوال الشمس مع زوال الشمس. على كل حال، بما أن زوال الشمس أمر خارج عن الاختيار فلا محالة يكون موضوعا، ويستحيل أن يتعلق به التكليف، فإنه أمر خارج عن الاختيار. وأما إذا كان أمرا اختياريا فهذا يختلف باختلاف اللسان الدليل. إذا أخذ شرطا، مثل ما إذا قيل إن سافرت فقصر، أو أخذ بنهو تكون نتيجته نتيجة الاشتراط، كما إذا أخذ في القضية موضوعا فيقال المسافر يجب عليه القصر، نتيجة قولنا المسافر يجب عليه القصر أن المسافر موضوع ومفروض الوجود، على تقدير وجوده في الخارج يترتب عليه القصر. وذكرنا في غير مرة أن القضية الحقيقية تنحل إلى القضية الشرطية، المسافر يجب عليه القصر بمنزلة قولنا إن سافر الرجل يقصر. فإذا كان مأخوذا في القضية على هذا النحو، أي على نحو القضية الشرطية أو ما بحكم القضية الشرطية، يكون موضوعا لا محالة. وأما إذا أخذ قيدا في المتعلق، كما إذا قال صل متطهرا، يفهم من هذا أن الصلاة كما أنها متعلقة للتكليف، قيده وهو التطهر أيضا متعلق للتكليف، يعني معلول للتكليف، لا أنه علة أخذ مخروج الوجود. هذا هو الميزان الكلي بالنسبة إلى المتعلق إلى الموضوع. الحكم موجود في مرتبة سابقة من المثنات وفي مرتبة لاحقة من الموجود. فعلى هذا يظهر أن الحلية الثابتة للبيت أو الحلية الثابتة للنكاح أو لغير ذلك من العقود أو حلية التملك أو غير ذلك من الأمور الوضعية، هذه أحكام ثابتة قبل التحقق في الخارج. قبل أن يتحقق البيع في الخارج البيع حلال، لا أن حليته مترتبة على وجود البيع في الخارج. إذا بعت فهو حلال، ليس الأمر كذلك، بل هو حلال قبل البيع، باع أم لم يبيع. وكذلك التملك، يجوز تملك المباحات الأصلية مثلا أو بالسيد، هذه الحلية ثابتة قبل تحقق السيد خارجا وقبل تحقق البيع خارجا. المحرمات كذلك، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر آية المباركة، وأحل لكم ما وراء ذلكم. الحلية ثابتة قبل وجود النكاح في الخارج. إذا نكح فقد نكح ما هو مباح قبل نكاحه، كبقية الأحكام والمتعلقات. وأما ترتب الآثار على الملكية أو على النكاح أو غير ذلك، فهي أحكام مترتبة على هذا الحكم، وليس هذا من الاستصحاب التعليقي على ما ذكرناه. فإذا كان النكاح حلالا وشككنا بعد ذلك في زوال الحلية، نستصحب الحلية لأن الحلية كانت ثابتة قبل العقد وقبل النكاح في الخارج. ومعنى الحلية فتح الطريق، وأن الشارع لم يسد الطريق على المكلفين وأنهم مختارون في هذا العمل، كما أن معنى التحريم سد هذا الباب. فالأمهات نكاحهن محرم، يعني مسدود من قبل الشارع، ولا يرضى الشارع بهذا النكاح. وأما غير الأمهات وغير البنات وبنات الأخ بنات الأخت التي ذكرت في الآية المباركة، فالبقية محكوم بالحلية. فليست الحلية مترتبة على العقد، فيقال إذا عقد كان كذا، وهذا من الاستصحاب التعليقي، بل هذا من الاستصحاب التنجيزي. فلا مانع من جريان الاستصحاب، فيقال إن هذا المبعث الذي فعلا نسبه مرض ونسبه بعد كان سابقا، يحرم عليه أن يتزوج من الحرة بأكثر من اثنتين، فبمقتضى الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك، نحكم بعدم الجواز فعلا، فيجري عليه أحكام العبد. إلا أن الإشكال في هذا الاستصحاب هو ما ذكرناه غير مرتين، من أن الاستصحاب في الأحكام التكليفية لا يجري أبدا، فإن جريان الاستصحاب فيه معارض باستصحاب عدم الجعل من الأول، وهذا بل بالمعارضة تسقط، بل لأن ذلك الاستصحاب يكون حاكما. فكيف ما كان لا نلتزم بالاستصحاب في الأحكام التكليفية في الأحكام الكلية، ولا يمكن إثبات حكم بالاستصحاب. وعلى تقدير التناظر عن ذلك والبناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، لا يجري في خصوص المقام، وذلك لما ذكرناه من أن الموضوع في نظر العرف يختلف بحسب الموارد. فقد يكون بعض العناوين له موضوعية في نظر العرف، بحيث لو زال يزول، كما في عنوان المسافر الحاضر کما فی عنوان الزوج و زوجه لو فرضنا ان حکما کان ثابتا للزوج و شککنا فی وفاهاد الحاک بعد زوال الزوجیه لا یمکن تمسک بالاستصحاب و این کان شخص شخصا واحدا حال الزوجیت و بعد الزوجیه الا ان موضوع الحاک هو الزوج او الزوجه و هذا العنوان له موضوعیت فی نظر العرف فزال فلیس هذا من نقض الیقین بالشک بل هذا موضوع فذاك موضوع آخر الحریت و الرقیه ایجن کذارک من هذه العناوین انما کان لا یجوز لهذا الرجل ان يتزوج باكثر من حرتين لانه كان عبدا والمفروض انه زال هذا العنوان الان ليس به بعبد وانما نصفه عبد موضوع الحب لم يكن هو نصف العبد وانما كان العبد بما هو عبد وكان هو قائما به هذا الرجل به تمامیه و به مجموع و به جمیع خصوصیات وجودیه کان مملوکن لغیر و الان تشبس بالحبریه و نصفه حر و لا یصرف علیه انه عبد فالموضوع غیر باطل به نظر العور لم یکن الموضوع ذات هذا الشخص بما هو انسانون لا يجوز له ان يتزوج باكثر من حرتين في حال العبوديه بل بما هو عبد فهذا العنوان له دخل في الموضوع وعليه فلا مجال للاستصحاب سواء بنينا على جريان الاستصحاب في الاحكام الكليه ام لم نقل به كما هو الصحيح هذا بالنسبه للاستصحاب و اما بالنسبت الى اصل الحکم ما هو وظیفت هذا الشخص فرضنا ان الحر لا يجوز له ان يتزوج باكثر من امتين من جنس الاماء وان كان يجوز له ان يتزوج بامتين و حرتين او حرة واحدة من جنس الاماء لا يجوز له ان يتزوج باكثر من امتين لأن الرماية الصحيحة منع فلا يتزوج الحر بثلاث إماء وأما العبد فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من حرتين ولو كانت الثالثة أمتان فهذا الذي نصفه حر ونصفه عبد ما هو حكمه إذا بنينا على أن هذا لا يخرج حكمه عن القسمين ومحكوم بأحد حكمين لا محالة كما هو ليس ببعيد إذا أهرجنا هذا وأنه محكوم بأحد حكمين ولكن لا ندري أن جهة الحرية غالبا فيجري عليه حكم الحر او ان جهة العبودية والرقية غالبا فيجري عليه حكم العبد لا نعلم من ذلك تارة نبرز هذا امرا مسلما لانه لا يخرج عن احد القسمين واخرى نقول ليس لنا علم بذلك كما يحتمل بنفسه وان كان بعيدا يحتمل ان هذا قسم ثالث يكون حكمه خارجا عن القسمين اما على الاول فالاطلاقات تسقط لا محاله اطلاقات الادله التي دلت على جواز النكاح باربع سواء كانت الاربع حرائر او كانت اماء او مختلفا بعضها من الاماء وبعضها من الحرائر هذه الاطلاقات تسقط بالنسبة الى هذا للعلم بالتخفيف والتخفيف مردد بين متباينين فيسقط العموم أو الإطلاق من جهة العلم بالتفسير. يعني نعلم بأن الأبد المبعث قد ورد بالنسبة إليه تخصيص في الشريعة المقدسة، إما أنه ممنوع أن تزويج أكثر من هرتين، أو أنه ممنوع من تزويج أكثر من أمتين، فأحد التخصيصين ثابت فيه لا محالة. ومع العلم بالتخصيص والدوران المخصص بين المتباينين يسقط العموم أو الإتلاف، والأصل العملي يقتضي عدم جواز عدم نفوذ العقد فيحكم ببطلان العقد في موارد الشك. يعني يلزم عليه الاحتياط بأن لا يتزوج بأكثر من أمتين ولا بأكثر من هرتين. البته أكثر من أمتين فيما إذا كانت الثالثة أمتان، فلا يجوز له ذلك. يعني ليس له أن يتزوج بثلاث إماء ولا بأكثر من هرتين للشك في صحة هذا العهد. فإذا لم يكن الإطلاق أو العموم ذلك حجة، طبعا طبيعة الحال الأصل عدم ترتب الزوجية على هذا العهد، وهذا معنى الاعتياد. وأما إذا احتملنا أن هذا قسم ثالث خارج عن القسمين، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالعمومات والإطلاقات. يعني ما دل من الآية والروايات ما دل على تزويج النكاح بأربع، هذا ليس بعبد وهذا ليس بحر. الروايات التي دلت على عدم جواز النكاح بأكثر من أمتين يعني بثلاث إماء، هذا كان مختصا بالحر وهذا ليس بحر. ما دل على عدم جواز النكاح بأكثر من هرتين كان موضوعه العبد وهذا ليس بعبد. إذن يجوز له أن يتزوج بأربعة حرائر أو بأربع حرائر أو بأربع إماء أو مختلفات، حرتين و أمتين، ثلاث حرائر و أمة إلى غير ذلك، يكون حكم هذا غير حكم الحر و غير حكم الأمة. الحمد لله رب العالمين.